الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الفرقة الناجية، أصولها وعقائدها، للعلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ العلامة ربيع المدخلي رحمه الله تعالى: ثم جاء وحمل الراية بعدهم البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومن عاصرهم من أئمة الإسلام. كان هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة دعوة وتدوينا لهذه السنة وردا على فرق الضلال كما سيأتي.
نعم، فلم يكن عندهم السنة قصر على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت السنة حفظ الأحاديث وحفظ معانيها والعمل بها والدعوة إليها، ولهذا كانوا أهل السنة، وكان ذاك اسما على مسمى، فهم أهل حديث وهم على مذهب أهل الحديث. كل هؤلاء الأئمة ولله الحمد والمنة، هؤلاء الأئمة الستة أصحاب الكتب المشهورة، قد اجتمع لهم هذا وذاك، فلم يكن واحد فيهم صاحب هوى ولا منتميا إلى طائفة منحرفة، وإنما كان انتماؤهم إلى منهج أهل السنة والجماعة. البخاري سلفي سني، مسلم سلفي سني، أبو داود سلفي سني، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وكذلك الدارمي ومالك وأحمد، وكذلك أصحاب الدوين المشهورة عبد بن حميد الحميدي الطيالسي. كل هؤلاء والحمد لله أئمة سنة، قد اجتمع لهم الدراية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية لها، ومع ذلك العمل بها والدعوة إليها، فلم يكونوا أصحاب أهواء ولا كانوا أصحاب بدع، فلم يكن واحد منهم ينتمي إلى طائفة من طوائف أهل البدع والأهواء. ليس يعرف إمام، والحمد لله، في من أئمة الحديث أصحاب الكتب المشهورة، ليس يعرف واحد منهم ينتمي إلى غير السنة. هل البخاري كان أشعريا؟ هل كان معتزليا؟ هل كان مرجئيا؟ هل كان قدريا، جبريا، كذا؟ وكذلك أصحاب الكتب الستة وتتمة التسعة وأصحاب الدوين المنشورة، لم يكن واحد منهم ينتمي إلى طائفة منحرفة ولا جماعة ضالة. كذلك مشاهير المفسرين المعروفين: الطبري، البغوي، ابن كثير، أبو حاتم، أصحاب التفاسير، لم يكونوا إلا أئمة السنة. أصحاب اللغة وأساطين اللغة: سيبوي والأصمعي والفراء والزجاج وأحمد ابن خليل الفراهيدي، كل هؤلاء أئمة سنة لله الحمد والمنة. أصحاب المذاهب المتبعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، الأوزعي، الليث، كل هؤلاء أئمة سنة. وفي هذا رد على فرية الأشاعرة الذين يقولون: نحن أرباب الفنون، والناس عيال على كتبنا، ونحن أكثر الأمة الإسلامية، نبلغ 95%، وكل هذه العلوم أنتم ترجعون فيها إلى أئمة الأشعرة. كل من ذكرتهم لكم هم من أسس هذه العلوم، وليس واحد فيهم أشعري، بل قبل ولادة الأشعري أسست هذه العلوم، والحمد لله. سواء كان في الاعتقاد وهذا معروف، أو كان في التفسير من طبقات الصحابة ثم التابعون ثم من بعدهم، ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة ترجمان القرآن، ابن مسعود وكذا، ثم مدارس الصحابة، مدارس ابن مسعود ومدارس ابن عباس، مجاهد بن جبر، طاووس، سعيد بن جبير، كل هؤلاء والحمد لله أئمة التفاسير، إنما هم أئمة سنة. ومن جاء بعدهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وعبد الرزاق، كل هذه كل هؤلاء أصحاب التفاسير. الفقهاء النجباء أيضا كذلك: مالك والليث والأوزاعي والشافعي، وأئمة الحديث أصحاب الكتب الستة واللغة كما قلنا، كل هؤلاء هم من أسس العلوم. من أين يقال بأن الأشاعرة هم أصحاب هذه العلم وهم الذين أسسوها وبدأوها. من الذي قال هذه فرية؟ هذه فرية عظيمة. هذه العلوم كانت قبل الأشعري، هذه العلوم قبل الأشعري. الأشعري ولد في أواخر القرن الثالث وهكذا، في القرن الثالث كان. إذن هؤلاء العلماء وهذه العلوم إنما أسست قبل ولادة الشافعي والماتريدي وغير هؤلاء، ولله الحمد والمنن. فكلهم أئمة سنة، لم ينتمي واحد منهم إلى طائفة محاربة أو جماعة ضالة أو إلى هوى يتبع، وإنما كان انتماؤهم جميعا لأصحاب للسنة. هذا البخاري وضع كتابة على مذهب من؟ على مذهب أهل السنة من أوله إلى آخر. البخاري نفسه ماذا يقول؟ لقيت أكثر من 1000 رجل كلهم يقول وذكر السنة ومذاهب العلماء في كل أصل من أصول السنة. ثم وضع في صحيحه ماذا؟ كتاب الإيمان على منهج السنة والجماعة، ورد فيه على الخوارج المعتزلة من جهة وعلى المرجاء من جهة أخرى. وضع كتاب التوحيد والرد على الجهمية والقدرية، وأصل فيه مذهب أهل السنة والجماعة. وضع كتاب أخبار الآحاد والاحتجاج بها وكذا. وضع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الأحكام فيما يتعلق بمعاملة الحكام. كل هذه كتب وضعها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تنبئ عن معتقده. وكذلك كل إمام أئمة السنة، أبو داود وضع كتاب السنة، ابن ماجة كتاب السنة، وكل هؤلاء والحمد لله. الترمذي أبو عيسى في الإيمان وفي السنة، كلهم أئمة سنة لم ينتموا إلى غير سنة. وهذا هو حد السني. من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. وما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. وهؤلاء طبقوا ذلك، فما كان لمنهجهم اسم سوى السنة، ولا كانوا يتعصبون لشيء من الأهواء. البخاري وضع جزءا في خلق أفعال العباد رد على الجهمية القائلة بأن القرآن كلام الله مخلوق، رد عليه. نعم.
ثم تلاهم بعد ذلك تلاميذهم مثل ابن خزيمة ومن عاصره وعثمان بن سعيد الدارمي وأمثالهم، حملوا راية السنة ونضلوا عنها.
نعم، ابن خزيمة رحمه الله تعالى وضع كتابا ماتعا جدا، هو كتاب التوحيد، ورد فيه على المنحرفين في باب الأسماء والصفات من المعطلة ومن الممثلة، فهو إمام من أئمة السنة. وعثمان بن سعيد الدارمي الإمام العلم الذي رد على الجهمية ورد على بشر المريسي في كتابين عظيمين من الدواوين العظيمة في الإسلام، أثنى عليهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله وأمثالهم، حملوا راية السنة كالأجر في كتاب الشريعة، وابن بطة في كتاب الإبانة، والخلال في كتاب السنة، واللالكائي في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، والبربهاري في كتابه شرح السنة. الحمد لله الأئمة متوفرون يا أخواني، لا يمكن أن نحصي هؤلاء الأئمة عددا، ولا أن نحصي مؤلفتهم، ولا أن نحصي ردودهم. اكتب فقط ردود السلف على أهل البدع، لا يمكن، ما يمكن تحصي عدد من رد على أهل البدع، ولا يمكن تحصي كتب الردود على أهل البدع. ومر معنا رسالة من سنوات ذكرتها الآن لعلنا نعيدها مرة ثانية، لأن يمكن أكثركم لم يكن معنا فيها، وهي رسالة الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى في هذه العقيدة السلفية وكتب هذه العقيدة السلفية، وبحسب الطبقات وبحسب مراحلها وبحسب كذا وكذا، وذكر أئمتها مع تعريف مختصر لهذه الكتب. كتاب مات الشيخ عبد السلام ابن برجس نقرأه مرة ثانية، تاريخ تدوين العقيدة السلفية، فهذا كتاب ماتع جدا في هذا الباب. ورسالة الذهبي الأمصار ذوات الأثار، نحن أمة غنية بالآئمة. نعم أنت تعيش الغربة في زمانك، لكن ليس إنما الغربة باعتبار زمانك لا باعتبار السنة في سائر الأزمان. فهل من كان معه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك وأحمد والدارمي وابن خزيمة وهؤلاء الأئمة من كان مع هؤلاء الأئمة هل يعيش في غربة؟ إنما هي غربة باعتبار زمانك. نعم أنت غريب في بلدك في السنة قل من يعرفها، أنت غريب بين بني زمانك، لكن غريب في كل زمان أبدا. أنت غريب من جهة تعيش غربة من جهة وتعيش أنسا من جهة أخرى، أنت الجماعة ولو كنت وحدك معك هؤلاء الأئمة الكبار، معهم من هم الأشعري معه من والمعتزلي معه من والخوارجي معه من والصوفي معه من والجبري معه من والقدري معه من، كل هؤلاء معه من، أنت معك من، أنت معك من، قل لا أحصيم عددا. انظر إلى مكتبتك وأنت وسوف ترى أئمة السنة هؤلاء ولله الحمد والمنة. فأنت تعيش غربة نسبية، غربة باعتبار بني زمانك قل من يعرف السنة. لكن هل لأن السنة غريبة في كتب ودواوين وأسفار عظيمة جدا حوت هذه السنة باعتبار الأئمة أنهم مجاهيل ما ندري من هو عن السنة؟ الحمد لله، لو عاش الإنسان وحده في هذا الزمان زمان المليارين لما كان غريبا من جهة معرفة السنة في دواوينها وأئمته والتعرف على ذلك. من كان معه كل هؤلاء ليس بغريب. الآن حينما تطالب بأن تقدم عقيدتك السلفية ومن كان عليها، بالله عليك ماذا أنت؟ ها أشعري؟ تنظر كلام باقلاني وتنظر كلام رازي وتنظر كلام وكل كلام صفصطة وغير ذلك؟ ها؟ إنما أنت معك أئمة، تأتي بمن وتترك من؟ وتأتي بأي ديوان وتترك أي ديوان؟ والله الحمد والمنة. هذه الأمة أمة السنة والله الحمد غنية جدا وكثيرة جدا ومتعددة. العيب فيك أنت أنك لا تعرف هؤلاء الأئمة، العيب فيك أنت أنك لا تعرف هذه الدواوين، العيب فيك أنت أنك لم تعرف على هذه العقيدة السلفية، العيب فيك لا في الأئمة فلم يقصروا والله الحمد لله وهم كثر، ولا في الدواوين فلم يقصروا فقد وضعوا هذه الدواوين موجودة. احنا الآن ما نحصل كتب هذه، احنا ليه النهار في كتب السلف ولا نأتي على آخرها؟ ليه النهار في كتب السلف وما نأتي على آخرها؟ ما نأتي على آخرها؟ كتاب مع كتاب مع كتب مع عشرات الكتب مئات آلاف الكتب السلفية والله الحمد منها. فلهذا الغربة يعيشها السني في كل زمان، لكن هذه الغربة تكون غربة باعتبار ليس غربة الحق عنك، لكن غربتك بين أهل الباطل. انتبهوا أخوان، الغربة التي يعيشها السلفي ليس غربة عن الحق، فما أدري فين الحق، الحق أنا ما أستطيع أن أصل إليه، لا، إنما غربتك باعتبار بني زمانك وجهلهم بالسنة، هذه الغربة. يعيش الأخ في بلده منع السنة هو وحده الذي على السنة في بعض البلدان، أو يكون معه الأخ، طيب ثم البلد إما صوفية إما شعرة إما إخوانية إما تبليغية إما جهادية إما قل من ينطق بالسنة، قل من ينطق بالسنة، هذا أمر معروف. ولهذا تجد أهل السنة ماذا؟ نزاعا من القبائل، هذا من محافظة وهذا من بلد وهذا من قطر آخر وهذا 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 إلى آخر ذلك. إنما أهل البدع تجدهم في البلد الواحدة تجدهم متوافرين. فإذا الغربة باعتبار ماذا؟ باعتبار غربتك بين أهل البدع، ليس باعتبار غربتك عن الحق. الحق واضح والله الحمد والمنة، واضح وأصوله واضحة ومشهورة ومدونة. الآن صغارنا تجد الطفل الصغير يحمل إيه؟ يحمل مع وسطية، يحمل أصول سنة، يحمل رائية، يحمل تائية، يحمل لامية، ها وهكذا معه كتب السنة في كل باب، في كل باب، في الفقه معه، في الحديث معه، في العقيدة معه، في كل شيء معه. عرف الدواوين، عرف الأئمة، تعرف عليهم، نعمة من نعم الله عز وجل أن أبناءنا الصغار، ومبشر خير ولله الحمد والمنة مع كثرة هذه الفتن ومع كثرة المعرضين عن السنة. لكن تجد والله الحمد والمنة الكتب عرفت الكلام ده أخواني، والله إلى عهد قريب هذه الكتب ما كانوا يسمع عنها، والله كتاب الطحاوية ما عم الطحاوية وكل يشرحها بمذهبه، تجد مثلا الطحاوية يلا يلا لو يعني انتقلت إلى وسطية وده نادر نادر، ما كانوا يعرفون الفرق بين كتب الحديث والفقه. يعني إذا أراد أن يدرس كتاب في الفقه نيل الأوطار، هذا كان معروف مشهور كده، كتاب في الفقه نيل الأوطار، هذا هو بس نيل الأوطار، كان من أشهر الكتب التي يدرسونها. وكذلك سبل السلام، ما يفرق بين الحديث وبين فقه؟ فضلا أن تعرفوا على عقيدة. هذه الكتب غريبة بالنسبة لأهل البدع وبالنسبة للحزبيين، هذه كتب غريبة. اسكندرية معروف، هي الجماعة التي كانت تقرأ كتبا، ومعروف أنها تقرأ كتب من؟ كتب الجماعة، كتب الجماعة، كتب الحزب، كتب مشايخ الكيان. فإذا أنت غريب باعتبار وجودك بين من لا يعرف السنة، أما باعتبار غرب الحق عنك أبدا، الحق موجود والحق مدلل عليه بكذا، والحق نقالته لا يحصون عددا. يعني لو أننا صنفنا باعتبار الطبقات تحجز أن تحصي أئمة السنة، ما يستطيع واحد يحصي أئمة السنة ولله الحمد والمنه ولا كتب السنة. نعم، هذه أسماء أعلام في الأمة. نعم، ثم جاء بعدهم الدارقطني ومن عصره، ثم جاء بعدهم الخطيب ومن عصره، ثم جاء بعدهم عبد الغني المقدسي وابن قدام وضياء المقدسي، ثم جاء بعدهم ابن تيمية وتلاميذه، ابن القيم، ابن عبد الهادي، الحافظ المزي، ابن كثير. مدرسة تجديدية جددت في هذه الأمة من درس من معالم السنة وصنفوا وردوا على الفرق وقدموا منهاجا متكاملا، سواء كان هذا في علم الاعتقاد أو في علم الحديث أو في علم الفقه أو في علم التفسير، وهكذا جمعوا الأمة وجددوا، جدد الله بهم. ثم جاء من بعدهم مدرسة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نفس المدرسة التجديدية، فهي مطابقة لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، بيد أن شيخ الإسلام تميز بالرد على الفرق مثل الأشاعرة والمعتزلة وكذا وكذا، وهذه المدرسة تميزت بالرد على المناقضين لتوحيد العبادة، فردوا على الصوفية والقبورية وسائر الفرق، لكن كان هذه البوابة الأعظم عندهم. نعم، فصنفوا كتبا في توحيد العبادة، هذه الكتب يعني متميزة وفريدة، والحقيقة لم يسبق إلى مثلها أئمة الدعوة، كانوا غاية في القوة العلمية، الرسوخ العلمي، عقيدة، لغة، فقه، حديث، كذا، مدرسة أثرية. تجد قوة المدرسة تقوم على أمرين، تقوم على الشمولية، أي مدرسة تقوم على الشمولية تجدها قوية جدا، لا أنها تغفل علوما أو تغفل أبوابا في علوم. يعني تجد مثلا عقيدة لكن جاهل بالحديث، لا يبالي استدل بضعيف أو استدل بصحيح مثلا، أو تغفل فقها أو تفسيرا أو إلى آخره، مثلا تركز على جانب الجوانب. الشمولية هذه تعطي أي مدرسة من المدارس التجريدية قوة. الأمر الثاني قوة المعتقد والمنهج، قوة المعتقد والمنهج، حينئذ ترقى المدرسة بهذا. يبقى شمولية في العلوم، الأمر الثاني سلفية في المنهج والاعتقاد والطرح، حينئذ تستبشر بالمدرسة. هذه مدرسة الشيخ الإسلام، هذه المدرسة قامت على مدرسة ابن عبد الوهاب، قامت على مدرسة الحافظ العراقي وابن حجر ومن سمى سيوطي وسخاوي، مدرسة كانت تجديدية في علم الحديث لكن لم تكن شمولية، فلهذا وقعوا في موافقات الأشاعرة كثيرا في هذا الباب، لكن كانت مدرسة نعم هي في باب الحديث جددت، والحقيقة كانت يعني تمثل نقلة كبرى في علم الحديث رواية ودراية، لا سيما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن لا تبلغ مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية المدرسة الشاملة القائمة على معتقدات، على تفسير، على سنة، على حديث غاية في الإتقان. ابن تيمية إمام في الحديث، ابن عبد الهادي إمام في الحديث، ابن رجب إمام في الحديث، ابن كثير إمام في الحديث، ابن القيم إمام في الحديث، يعني لم تكن مدرسة هشة أو تؤتى من قبل علم من العلوم، وإنما كانت مدرسة متكاملة كمدرسة الأئمة الأربعة وأئمة السلف في زمانهم، الأوزاعي والليث وهؤلاء. فهذه المدرسة تأخذ قوتها من الشمول من التكاملية في هذا الأمر الثاني، المعتقد الصحيح السلفي، حينئذ أبشر، سواء كانت مدرسة أو كان شيخا لابد أن يقوم التدريس والتأصيل والتربية على العلوم الشاملة، لابد يكون عندك اعتقاد وعندك حديث وعندك فقه هو عندك تفسير هذه العلوم الأصيلة، ثم علوم الآلة من الأصول من المصطلح من اللغة، يعني كل هذه علوم لابد أن توجد، وإلا فإن إغفال أي علم من العلوم يؤدي إلى الضعف في العلم نفسه، لأن العلم كجسم الإنسان إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. لو عندك ضعف في علم من العلوم هذا يعود بإنعكاس على سائر العلوم التي معك، فلهذا تجد خللا واضحا في بعض هذه الأمور. نعم.
ثم جاء بعدهم ابن تيمية وتلاميذه وزملاؤه كالمزي وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب، ثم حصل فترة، ثم جاء المجدد الحق الذي جدد الإسلام دينا ودولة، الإمام محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه وجزاه الله
يعني
خيرا.
الفترة التي حصلت ولا شك أنه ما من زمان إلا والحمد لله في أئمة سنة قائمون وكذا، لكن بدأ يغلب مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة بدأ يغلب وينتشر خصوصا بعد صلاح الدين وفتوحات صلاح الدين ونشر صلاح الدين والدولة الأيوبية لمنهج الأشعاري، فصار يتمكن من الناس، ولهذا فعلا صار هناك يعني انتشار له أكثر من انتشار مذهب السلف، لكن الحمد لله موجود علماء وموجود أئمة وموجود أتباع لهذا المنهج ما يخلو منهم زمان والعصر، لكن لم يكن بنفس القوة التي كانت في عصر شيخ الإسلام وهؤلاء الأئمة. حصل بقى أن نعم قام هؤلاء بعلم الحديث ونهضوا نهضة عظيمة، جاء بعد شيخ الإسلام طبعا مدرسة الحافظ العراقي، ثم جاء بعد ذلك الشوكاني والصنعاني في اليمن، ثم كانت مدرسة الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب، هذه بقى إلى إعادة التجديد الذي كان في زمان الشيخ الإسلام ومدرسته، حذو القدة بالقدة، قامت مدرسة قوية سلفية قائمة على الشمولية، أئمة الدعوة كانوا أسودا في السنة، أسودا مع قوت المخالف في زمانهم، الصوف القبوري كان قويا في زمان ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومع ذلك قاموا عليه قومة رجل واحد. كم الردود التي ردها ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة على هؤلاء، حتى ولله الحمد منه أقاموا دولة قائمة على التوحيد، دولة قائمة على التوحيد في ظل الدولة العثمانية التي كانت ماذا؟ كانت مالت إلى التصوف ونشرته وتبنته وغير ذلك، فقامت هذه المدرسة والحمد لله نقحت ونقت عقائد المسلمين وأقامت التوحيد الصحيح، ووضعت المصنفات شيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وأئمة الدعوة الحمد لله، وعلماء الدعوة الذين نشروا هذا العلم العظيم. وإذا أردت أن تعرف معدن هذه المدرسة فارجع إلى كتاب الشيخ ابن قاسم رحمه الله في جمع كلام أئمة الدعوة وهو الدور السنية، تجد الحمد لله حافلا بهذه العلوم، وفي كل بقى الأبواب، في الفقه يتقنون، في الحديث يتقنون، في اللغة يتقنون، في العقيدة يتقنون. نعم.
ثم جاء المجدد الحق الذي جدد الإسلام دينا ودولة، الإمام محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه وجزاه الله خيرا وتلاميذه ومن سار على نهجه. هؤلاء يا إخوة في الجملة وباختصار هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والغرباء، وكل ما شئت فيهم من المدح والثناء الذي يستحقونه والذي دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. وسادتهم في هذا الميدان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال الله سبحانه في شأنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني وسطا معتدلين ليس فيهم تطرف وليس فيهم جفاء. يختلفون عن اليهود الذين جفوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجفوا عيسى عليه السلام وقتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
وقالوا هذا ولد زنا، اليهود قالوا في عيسى أنه ولد زنا، نعم وقتلوا الأنبياء إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. نعم.
ولا مثل النصارى الذين غلوا في بشر وهو
في بشر
وهو نبي رسول حتى جعلوه ابن الله وجعلوه هو الله وقالوا ثالث ثلاثة.
نعم النصارى جعلوا عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة الغلام منهم يعني. وبينما اليهود جعلوه ابن زنا فكان عيسى عليه الصلاة والسلام بين طائفتين بين اليهود الذين جفوا فجعلوه ابن زنا وبين النصارى الذين غلوا فجعلوه ابن الله. نعم أو هو الله أو ثالث ثلاثة.
هم نعم. وسط بين الأمم ومعتدلون في كل ميدان مما يدين الحق.
طبعا من اليهود أمة ناجية ومن النصارى أمة ناجية كما قال صلى الله عليه وسلم افترقت يهود على 71 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. وقال في النصارى افترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. نعم.
ثم قال الله في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فالذين اتبعوهم بإحسان ليس المقصود التابعين على الاصطلاح المعروف فقط وإنما المراد الذين اتبعوهم في التمسك بالكتاب والسنة والسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهم الطائفة المنصورة أهل الحديث ومن سار على نهجهم. فهؤلاء هذا الرابط بينهم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم رضي الله عن الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
لا تجد تفاوتا بين ماذا بين عقيدة السنة الجماعة في كل الأعصار من لدن الصحابة ثم من بعدهم التابعون وتابعوا التابعين وإلى اليوم وإلى أن يرث الله أرض من عليها. السنة لا تنطمس معالمها أبدا. ولهذا قال ابن القيم ومن ظن أن الله يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء. لكن يبقى الحق ولا الحمد لله. تجد أهل السنة أمة واحدة في سائر العصور. الذي تقول الآن هو الذي كان يقوله الصحابة أنت تابع فيه الصحابة هو الذي كان يقوله التابعون يقول تابعوا التابعين. الفرق في الأعصار ليس الفرق في الآثار إنما الفرق في الأعصار. الأعصار متباينة والأقطار متباعدة ولكن المنهج واحد والآثار واحد. عقيدتك عقيدة الصحابة عقيدتك عقيدة التابعين عقيدتك عقيدة تابعي التابعين ولله الحمد والمن. هذا من فضل الله عز وجل يا اخواني ان امة السنة امة واحدة. صدق الله اذ يقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هؤلاء لا يختلفون ولهذا ما في فرق. ما الفرق بينك وبين عقيدة مالك عقيدة احمد عقيدة الشافعي؟ ما في فرق بين عقيدتك وعقيدة ابن مسيب ابن سيرين ابن شهاب الزهري؟ ما الفرق بينك وبين عقيدة البخاري ومسلم؟ ما الفرق بينك وبين عقيدة ابن تيمية وابن القيم؟ بين عقيدتك وعقيدة ابن عدواب واحد. أنت ابن عدواب وأنت ابن تيمية وأنت مالك وأحمد وأنت الصحابة وأنت التابعون. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء سبحان الله انظر الأشاعرة يقولون يفتحون البخاري ويدرسون البخاري ثم ماذا فيه يا إخواني؟ والله العظيم أنا ما أدري. والله أمر عجيب والله عجب العجاب. يعني عجب إن ترى هؤلاء ترى الواحد فيهم فحلا في العلم ومع ذلك ما يدري كوعا من كرسوع. والله أنا أستمع مقطعا يعني صغيرا أمس لمن هذا عبد الكريم المعبد هذا عبد الكريم في الحديث ده طبعا شيخ كرسي كما يقال أحمد عبد الكريم ده أحمد معبد عبد الكريم هذا يعني بيعتبروه ده يعني شاكر مصر الآن مثلا على نحوه عندنا عندنا يعني ولهم عندهم ما في شاكر ولا شيء ويعتبرنا المعلمي ويعتبرنا. والله يا إخواني الرجل عمي 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 في ماذا؟ في عقيدته في طرح في إلى آخره. يعني يقول حتى النطق يعني يقول لك الإمام العجلي إيه يعني أنت رجل لا نهار مفترض مع الأسماء دي. يقول لك أنا كنت عند ابن باز مرة وكذا، ثم سأله واحد عن كلام المعلم في العجلي، فالشيخ وإن ابن المعلم يقول بتساهل وكذا. إمام عجلي، في إمام عجلي، يعني أمر عجيب. ثم يقول لك وبعدين الجماعة دول أصلا رحت السعودية، الجماعة دول بقى إيه قصة العقيدة السلفية ديت، أو إيه الدعوة السلفية المنهج السلفي ده؟ الصومة دي جاية، دي أسهم فيها السعودية والفلوس والكلام من ده. ما أنا كنت هناك حبيت أبني مش عارف مسجد، أو لازم تجيب ورقة من حامد فقي عشان نبني لك مسجد. وحامد فقي قال طب إيه يا جماعة حامد فقي ده، يعني ما هم كده عندهم كده عقيدة سلفية؟ يقول لك أنتوا إيه أهل التأويل، انتوا اهل التأويل، احنا ما بنأويلش. طب ما تمشي اهل التأويل ده مذهب، و ده مذهب، والدنيا حلوه خالص، ما تمشوا العمل ده. انتوا موقفين الدنيا ليه كده؟ موقفين الدنيا ليه يعني وكذا؟ وبعدين دول يديك فلوس عشان تبقى سلفي. ابن باز رحت له يديك فلوس عشان تبقى سلفي. وحتى كانوا بيقنعوا كده، انا اعرف واحد عنده 9 عيال وكلام من ده، كانوا بيقنعوهم كده ويديلهم فلوس كده وعشان يخلفوا كتير. كلام يعني صراحه ما ادري والله، ما ادري يعني عقيده سلفيه ولا عقيده كذا ولا عقيده سلف ولا عقيده الائمه. طب البخاري انت بتقرا له عقيدته ايه؟ عقيدته ايه يا رجل يا محدث؟ عقيده البخاري، انا فقط سؤال، عقيدة البخاري ماذا كان؟ أنت تشرح البخاري؟ تشرح أنت البخاري؟ تشرح كتاب الإيمان في البخاري؟ اشرح لنا كتاب الإيمان في البخاري، اشرح لنا كتاب التوحيد في البخاري، اشرح لنا كتاب السنة عند أبي داود، اشرح لنا كتاب السنة عند ابن ماجة، اشرح لنا كتاب الإيمان عند الترمذي، اشرح لنا في موطأ مالك، اشرح لنا في مسند أحمد، اشرح لنا عقيدة هؤلاء. يا إخواني منفصلون، والله العظيم أكبر خدعة. أنا أتعجب أمثال هؤلاء. لكن انظر إلى ابن باز وقوة ابن باز، قوة العتيمين، قوة الألباني، علم ولو أصوله ولو لغته ولو طريقته ولو تصحيحه، ربانية فعلا. لما هؤلاء أكاديمية، واحد دارس علم قواعد كده معينة ويدرسها زي مدرس النحو في الفصل، بس مدرس نحو، مدرس حديث في معهد ولا بس هذا فقط. لكن ما في لغة حتى، ما في. يقولك يلا كل واحد التأويل، ما هو ده مذهب وده كده، ما هو مذهب وخلاص ومشي. لا لازم يقولك لا لازم انتوا بتأويله وتقولوا ما أدري إيه، يعني ما يدري شيئا عن شيء في الحقيقة. فالإنسان بيحمد الله، يعني درست فين انت؟ شوف كتب كبيرة إخواني، كتب مزخرفة وكتب متينة، لكن في نهاية ما يقدرون عن شيء ولا يستطيع ان هو يعني يناقشك في مسألة من هذه المسائل. ما يعرفون ربهم اين هو ولا ما صفته، ولا يعرفون لا ايمان ولا قدر ولا. ثم يدرسون هذه العلوم، يقول لك هذا شيخ الفقه ما ادري فين، وهذا شيخ الحديث في كذا، وهذا شيخ اللغة في كذا. اسماء وفقط، لكن خاوية. هذه اسماء خاوية. ادنى طالب علم من طلاب المنهج السلفي لا يستطيع احنا ولا ان يحاوره. اي والله. نعم نعم. من كلام من يقول بعيد. نعم. منهج غير مقبول في شرح الحديث اللي هو ماذا؟ اللي هو اللي يخالف منهجه، اللي يخالف رؤيته، لكن يخالف السلف؟ نعم. يعني هذا مخلط، يعني بعض كلامه حق وبعض كلامه باطل. نعم. هذه اللي احنا نسميها ماذا؟ اللي احنا نسميها الرؤى الشخصية، يعني رؤيته في المسائل، طرحه بحسب رؤيته لا بحسب منهج وقواعد تحكم إليها. نعم.
فهذا يؤيد حديث الفرقة الناجية وحديث الطائفة المنصورة، هذه النصوص تؤيد هذه الأحاديث، لأن القرآن يدعم الحديث والحديث يدعم القرآن ويفسره ويبينه ويفصل مجمله إلى آخر البيانات التي تحققت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله سبحانه في شأنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه الآيات التي تربط بين هؤلاء الأتباع الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ناجون، وأخبر الله تبارك وتعالى عن رضاه عنهم وإدخالهم جنات تجري تحتها الأنهار. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الصحابة بإحسان، اتبعوا المهاجرين والأنصار، فأحسنوا الاتباع. وكيف نحسن الاتباع إذا لم يكن منهجنا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
والمسلمون من أول الزمان إلى آخره ينقسمون إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الطائفة الثانية الأنصار، والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الطائفة الثالثة من جاء بعده إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالناس ثلاث طوائف: المهاجرون والأنصار والذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان وتردوا عنه. ومن هنا استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء، ليس لهم نصيب في الفيء. لماذا؟ لأنهم لا يتردون عن المهاجرين والأنصار، وبالتالي ليس لهم نصيب في الفيء. الفيء لثلاث طوائف: المهاجرون، الأنصار، من تبع المهاجرين والأنصار بإحسان. نعم. فالناس ثلاث طوائف: المحمود بعد المهاجرين والأنصار هو من كان على ضرب المهاجرين والأنصار، ومن كان على منهج المهاجرين والأنصار، غير هذا لا يمدح. فالمهاجرون والأنصار ممدحون أصالة، ومن بعدهم ممدحون بالتبع. إذن عاد الفضل إلى الصحابة أصلا وتبعا. لهذا النبي قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي، وقال الجماعة. نعم.
الذي لا يعتمد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا في عقيدته وعبادته، كيف يكون متبعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان؟ كيف وقد خالفهم في أهم القضايا وهي العقيدة، وخالفهم في القضايا الأخرى؟ هذا ليس بمتبع، لا يقال أبدا عقلا ولا عاطفة. إن هؤلاء قد اتبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، قد اتبعوهم بإحسان، إلا إذا تعمدنا المغالطة، فحينئذ قد تنجح المغالطات وتروج على كثير من الناس. أما إذا تجردنا من الهوى وأردنا أن نعدل ونقول كلمة الحق، فإنه لا يصدق الاتباع بإحسان إلا على هذا الصنف، الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبعوا سبيل المؤمنين الذين قال الله في شأنهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا إلزام من الله تبارك وتعالى باتباع سبيل المؤمنين، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعيد شديد لمن يخالفهم بالنار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم؟ ما هو سبيلهم؟ سبيلهم القرآن والسنة في العقائد والعبادات وفي سائر الميادين. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا يتفق مع حديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء خالفوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا غير سبيل المؤمنين. قد قال العلماء إن هذه الفرق ترجع إلى الجهمية.
ولم يقل النبي أنا وأصحاب، أن الحق ينحصر فيه وأصحاب، إنما قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتعلق الأمر بالأوصاف وليس بالأعيان فقط. أعيان الصحابة نعم على الاستقامة، والصحابة كلهم عدول، لكن لم يتوقف الحق عليهم فقط، وإنما في من جاء بعدهم ممن اتبعهم. ولهذا قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا تزكية وبيان أن الصحابة على خير، ثم تعدية الخير إلى من كان بعد الصحابة. ما أنا عليه اليوم وأصحابي من وصف المنهج، من كان منهجه على منهج النبي والصحابة فهذا الناجي. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن العبد يرزق منهاج الصحابة رضوان الله عليهم ويكون على هذا الاعتقاد. نعم.
وقد قال العلماء إن هذه الفرق ترجع إلى الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج والمرجئة، وإن كثرت فهي تعود إلى هذه الأصول يجمعهم الخلاف لأصحاب.
نعم، هذا قاله بعض السلف في أصول الفرق أنها تعود إلى هذه الأربعة. قال في الحاشية: قال أبو بكر بن أبي عاصم،
قال أبو بكر بن
في كتابه السنة، وهذا كتاب حافي المات عظيم سبحان الله. انظروا بس إلى عناوين الكتب، اكتب كده السنة سأخرج كم كتاب، أصول السنة سأخرج كم كتاب، شرح السنة سأخرج كم كتاب، وهكذا. ده غير بقى التوحيد. نعم، الأسماء الأخرى يعني. قال سمعت المسيب بن واضح،
سمعت المسيب بن واضح سنة 29 و200 يقول: أتيت يوسف بن أصباط فقلت: يا أبا محمد، إنك بقية من مضى من العلماء، وأنت حجة على من لقيت، وأنت إمام سنة، ولم آتك أسمع منك الأحاديث، ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرها.
الله أكبر، الله أكبر، كلام عظيم. إنك بقية من مضى من العلماء على ضربهم، وأنت حجة على من لقيت، لأنك على السنة وأنت إمام سنة، ولم آتك أسمع منك الأحاديث، وإنما أتيتك لتفسرها. يا الله، هذا كلام عظيم. أنا أريد أن أعرف مواضع هذه الأحاديث وتفسير هذه الأحاديث وهداية هذه الأحاديث. أنا أحفظ وحفظ الأحاديث قد تنفرد به، ما يحتاج إلى شيخ. واحد يحفظ صحيح البخاري مثلا، هو لابد طبعا يحتاج إلى شيخ، لكن أقول قد تستغنى عن الشيخ في الحفظ. تحفظ الأحاديث، عندك ذاكرة جيدة وكذا وحفظ جيد، وعندك لغة ما مضبوطة وكذا، فقد تعرف قراءة الأحاديث. لكن الشأن ليس أن تحفظ الأحاديث، وإنما أن تحفظ بالأحاديث، أن تحفظ بالأحاديث، وأن تعرف مواضعها، وأن تعرف تفسيرها، وأن تعرف إزالة ما ظاهره التعارض بينها. أن تكون في الحديث على منهج البخاري في كتاب الإيمان، على منهج البخاري في كتاب التوحيد، على منهج البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، في كتاب الأحاديث، على منهج السلف عموما، على منهج المحدثين أصحاب الحديث، في مقابلة من؟ في مقابلة أهل الرأي. فليس شأن أن تعرف كم الذين يحفظون الأحاديث لكن يحاربون السنة بحفظهم، يحفظون القرآن بالقراءات العشر ثم يحاربون معاني القرآن، يحفظون السنة بمئات وآلاف الأحاديث في عصرنا ثم يحاربون ماذا؟ السنة. انظر إلى الكوثري من علماء الأحاديث الكبار في هذا الزمان، لكنه يحارب السنة ليلة نهار وأئمة السنة. انظر إلى الردود بينه وبين الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله عليه، ذهبي الزمان والعصر، في كتاب التنكيل مر معنا، كتاب حافل ماتع، لو لم يترجم الشيخ عبد الرحمن المعلمي إلا بهذا الكتاب لكفى والله. هذا كتاب ماتع يغضب لأئمة الإسلام ضد الكوثري الذي طعن في مئات، أكثر تقريبا من 300 إمام من أئمة السنة والحديث يطعن فيهم الكوثري من أجل تهمتي أنهم يطعنون في أبي حنيفة، في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهم أولى بأبي حنيفة منه. فقام الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ورد عليه رحمه الله ردا ماتعا من أمتع ما يكون، رد متخصص، رد سلفي، رد علمي حديثي، وضع جملة من القواعد يذكرنا بما وضعه ابن رجب في علل الترمذي، شوف شرح علل الترمذي الحقيقة، قواعد ربانية عظيمة تنم عن عمق علم هذا الرجل. نعم.
قال: وقد جاء هذا الحديث إن بني،
ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرها. سبحان الله، لم آتك أسمع منك الأحاديث ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرها. أريد معانيها، أريد الهداية، هداية الأحاديث. نعم.
وقد جاء هذا الحديث: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة، فما هذه الفرق حتى نجتنبهم؟ فقال: أصلها أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، فثمانية عشر منها في الشيعة. وانظر الإبانة الكبرى لابن بطة.
وعد الفرق الأخرى حتى أوصل إلى 72. وبعض السلف اجتهدوا في عد هذه الفرق وحصرها، لكن وما عدوه صحيح من هذه الفرق، أما حصر في هذه الفرق بعينها وكذا فهذا لا يستطاع، لأن هذه الفرق تبقى إلى آخر الزمان. يعني معناه أن هذه الفرق التي تأتي بعد ذلك لا تكون محسوبة بعدما عد السلف ما عدوا من هذه، وإنما كل ما عدوا السلف صحيح وفي بابه، لكن الفرقة قد تنتمي إلى فرقة أم فيعودها واحد فرقة، وإنما هي منتمية إلى فرقة أم، فالخوارج فرق والشيعة فرق والمرجئة فرق وهكذا. فحسبك أن تعلم أن أيما طائفة خالفت السنة فهي فرقة، وهي طائفة، وهي حزب، وهي جماعة. أما الحصر والعدد فهذا صعب، صعب أن نقول الفرق 73 هي 1 2 3 4 5، وإن كان البعض قد شهد في عدها، لكن الوصول إلى يقين في هذا، هذا يصعب جدا، كما قلت لك بأن هذا التفرق يكون إلى آخر الزمان. فحسبك أن تعلم أن كل من خالف السنة وخرج عن أصولها فهو من أهل الأهواء، ويكون فرقة بحسب ما خالف به، إن خالف في قدر، إن خالف في صحابة، إن خالف في أسماء وصفات، إن خالف في غير ذلك، أيما طائفة حزبت. فالإخوان فرقة وجماعة وطائفة وحزب، التبليغ كذلك. أما الشبهة التي يثيرها الحزبيون ويقولون بأن هذه الجماعات ليست فرقا، إنما هذه جماعات دعوية في حقل الدعوة، وإلا فكلها على السنة، هذه مغالطة كبرى، مغالطة كبرى جدا. وإنما هذه فرق على ضرب الأوائل، فرق كالأشاعرة والصوفية والجبرية، وهذه فرق لأن لها مؤسسا ولأن لها أصولا يمشون عليها. يقولون لك الفرق ما خالفت في الأصول، أما هذه الجماعات قد اختلفت في أساليب الدعوة، كذب وتلبيس آخر أيضا. هذه الفرق عند مخالفات في الأصول، كلها عند مخالفات في الأصول تجانب السنة في ذلك، والخلاف بينها خلاف تضاد. فانتبهوا يا إخواني، هذه الفرية التي يقولها هؤلاء بأن الجماعات الموجودة إنما هي جماعات دعوية وكلهم أهل سنة، فالإخوان أهل سنة، والتبليغ أهل سنة، والجماعة الإسلامية أهل سنة، كل هذه الجماعات موجودة أهل سنة، وإنما هي جماعات دعوية، الخلاف بينها في أساليب الدعوة. بالله عليكم في كذب أعظم من هذا؟ يعني الخلاف بين الإخوان، بين الإخوان وأنصار السنة في أسلوب دعوي، الخلاف بين هذه الجماعات في أساليب دعوة فقط، أساليب دعوة ليست في أصول، فيما يتعلق بباب الإمامة، فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. يعني أنت أصولك على أصول الإخوان في الأسماء والصفات، أنت أصولك على أصول الإخوان في توحيد العبادة، أنت أصولك على أصول الإخوان في التعامل مع الحكام، نعم أصول واحدة، لكن الخلاف فقط في أساليب الدعوة، فرق بينك وبين سيف قطب أسلوب دعوة، فرق بينك وبين حسن بنا أسلوب دعوة، فرق بينك وبين محمد إلياس الكندهلوي أسلوب دعوة، هذا افتراء عظيم جدا. هذه الجماعات قامت على اختلاف التضاد، وكل جماعة لها أصولها التي تخالف الجماعة الأخرى. كما قلت لك هذا الخلاف إنما راجع إلى ماذا؟ راجع إلى أصول، راجع إلى أصول. نعم. فلا فرق بين جماعة وطائفة طالما تأسست على مخالفة السنة. أما أن يقال الفرقة هي ما كان الخلاف فيها في الأصول، وأما الجماعة هذه إذا كان أصولها سلفية سنية لكن الخلاف بينها في أساليب دعوة وكذا، هذا نقول ما في جماعات تكون أصولها سلفية، هي جماعة واحدة، جماعة واحدة، ما عندنا جماعات. لو كانت أصولها سلفية لكانوا جماعة واحدة كالمهاجرين والأنصار، إنما وصفوا بأعمال صالحة، مهاجرون للهجرة، هاجروا من بلدانهم وأموالهم كما قال سبحانه للفقراء المهاجرين، من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان. والأنصار الذين نصروا تبوا الدار والإيمان ونصروا الله ورسوله واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوه على أن ينصروا مما ينصرون به أنفسهم وأموالهم وأهليهم وكذا أعمال صالحة مثل ما نقول علماء ونقول مجاهدون ونقول كذا وكذا كلها تتبع طائفة واحدة. أما نقول جماعة على أصول وجماعة على أصول وجماعة على أصول كل هذه الجماعات تفرق في الأمة وقد أمر النبي باعتزال تلك الفرق كلها فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن لا نلتفت إلى هذه الجماعات ولا إلى تلك الفرية التي يقولونها. طيب وما المانع إذا كان خلاف بينكم فأسلم بدعوة أن تكونوا جماعة مثلا واحدة؟ إيه المانع؟ هل ترضى ياسر يا برهام يا من تنصح بالتعدد هذا وتزكي هذه التعددية وتقول هذه جماعات دعوية تدعو في حق الدعوة وكذا وهي ظاهرة صحية؟ محمد إسماعيل له رد على كتاب بكر أبو زيد في القديم في الجماعات والحقيقة كان كتابا متيعا في بابه أيام قوة بكر أبو زيد ورد على المخالف وضع مجموعة من الكتب كانت رائعة متيعة رائقة على منهج السنة الجماعة من أمتع هذا الكتاب الذي يعد مرجعا في هذا الباب كتاب الجماعات الإسلامية قبل أن يتحول هو ليكون على أخلاقين في آخر حياته وبدأ يتكلم في تصنيف الناس وتكلم في بدعة تصنيف الناس وهكذا ويا ليته يفصل ويقسم إذا كان تفصيلا على حق أو تفصيلا على باطل ويفرق وغير ذلك ثم ينصح بعدم طباعة كتاب معاملة الحكام من الشيخ عبد السلام برجس يعني. ولهذا مسألة سيد خطب التي كانت عند بكر أبو زيد ورد بها على الشيخ ربيع هذه كانت المسألة ضمن مسائل هذه ضمن مسائل الرجل والله أعلم المنسوب نزل بسبب ما هو الله أعلم هل مخالطة هؤلاء هل تغير فقه أو كذا وإذا الرجل كان له مجموعة من الكتب في هذا الشيخ عبيد الجبري بيّن أن هذا الرجل أوصى وخاطب بعض المسؤولين ألا يطبعوا كتاب معاملة الحكام في سلفي يأمر بعدم طباعة كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة كتاب ماتع من أنفس مصون في بابه وجبة للشباب الأمة يواجه بها التكفيريون والإفساديون في هذا الباب كتاب عظيم جدا للشيخ عبد السلام برجس معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة مرجع تعطيه لأي واحد يدرسه جمع لك وتعب في جمع الأفكار في التعامل مع الحكام ينصح بعدم طباعته هكذا ذكر شيخ عبيد الجابري رحمه الله وله كتاب رد عليه العلماء أيضا كتاب تصنيف الناس الشيخ عبد السلام برجس رد عليه وقال رد تصنيف الناس بين الظن واليقين لا هذا هو كتابه هو ده كتاب بكر أبو زيد لكن الشيخ رد بدعة تصنيف الناس أو تصنيف الناس والرد على نعم لكن هو كتاب هو بكر أبو زيد وتصنيف الناس بين الشك واليقين ده كتاب ده اسم الكتاب فرد عليه الشيخ عبد السلام برجس في على هذا وبين أن تصنيف الناس هذه ضرورة شرعية أتت بها النصوص الشرعية وبين هذا فالشاهد أن منسوب الرجل نزل أصلا لكن كتابه الأول رد عليه محمد إسماعيل في هذا فكان مدرسة الإسكندرية ولا زالت تأتون بكلام ياسر برامي في الصحوة وكذا الجماعات هذه ويعتبرون أن هذه ظاهرة صحية وأن هذه الجماعات تدفع عجلة الإسلام كل يدفع من جهته ولا يدرون أنهم يدفعون الإسلام وليس يدفعون عجلة الإسلام إنما يدفعونها فإذا جاء الإسلام النقي دفعوا بهذه الحزبية الموجودة نعم كان برهامي نعم
قال كما يؤخذ قال في كتابه السلفية ومناهج التغيير كما يؤخذ على أصحاب هذا المنهج المبالغة في تضخيم سيئات الجماعات الإسلامية والإجحاف بمنافعها ومحاسنها
المبالغة في تقييم
في تضخيم سيئات
في تضخيم سيئات الجماعات الإسلامية
والإجحاف
بل إننا لا نسميها جماعات إسلامية أصلا إلا باعتبار يعني نسبتهم إلى الإسلام وأنهم مسلمون ليسوا خارجين عن الإسلام. إنما جماعات إسلامية جاء بها الإسلام هذه جماعات جاهلية. هذه الجماعات ليس لها إلا اسم واحد وهي جماعات جاهلية. دليل ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. لما وصل أن رجلا من المهاجرين قال يا للمهاجرين، وأن رجلا من الأنصار قال يا للأنصار، وماذا عسى أن تكون هذه في ظل الجماعات وأصول الجماعات. والله قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة. نعم،
تضخيم سيئات الجماعات الإسلامية،
تضخيم سيئات الجماعات الإسلامية. وكل واحد، أنا أقول لك مشكلة أنك تنطلق من كلامك برؤية، نعوذ بالله أن الواحد يتكلم كلمة لا تكون مأخوذة من كتاب السنة يدلل عليها بكتاب السنة. تضخيم الجماعات، لا والله، الآفة تهوين أخطاء الجماعات الإسلامية. من جعل الجماعات هذه الجاهلية، من جعلها جماعات دعوية غير خارجة عن السنة، فهذا تهوين. نعم،
والإجحاف بمنافعها ومحاسنها.
ايه منافع الجماعات؟ اعطني، عد يا الله لي، ها واحد، عد لي يا برهان، ها عد لي منافع الجماعات الحزبية. افترضوا كده يا اخواني بارك فيكم، افترضوا كده واحد مثلا، يعني لك ان تقول مثلا، ها لك ان تقول، تقول مثلا ايه، ها نعم نعم، ها يعني ماذا عسى ان تقول، ماذا عسى ان تقول؟ هذه الجماعة ما منافعها؟ جماعة تدعو الى شخص والى اصل الشخص، ما منافع، ماذا عسى ان يكون، ماذا عسى ان تكون؟ اقاموا صحوة بالشباب، صحوة حزبية، صحوة تكفيرية، صحوة تملأ ميادين، صحوة تخالف منهج السنة والجماعة في اصولها. فمن هو على منهج الجهمية في الأسماء والصفات، ومن هو على منهج الخوارج في المعاملة من الحكام، ومن هو يطعن في صحابة رسول الله، ومن كل جماعة تدعو إلى حزبها وأصوله. فما المنافع؟ منافع الجماعة ولا منافع المسلمين؟ جماعة المسلمين، منافع جماعة حزب أو منافع جماعة المسلمين؟ تريد منافع جماعة المسلمين، إلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. ابن سمية كان في أي جماعة؟ الإمام مالك كان في أي جماعة؟ الإمام أحمد كان في أي جماعة؟ ما جماعة الإمام البخاري؟ ما جماعة الإمام مسلم؟ ما جماعة ابن شهاب الزهري؟ ما جماعة ابن سيرين؟ ما جماعة؟ ما جماعة؟ ها؟ ما جماعة؟ ما في جماعة؟ فماذا عسى؟ منافع ماذا؟ ركبوا لحية وكسروا ثياب، هذه منفعة؟ غطت المرأة وجاب النقاب، هذه منفعة؟ هذه منفعة؟ الخوارج يلبسون، تلبس نساؤهم النقاب ويطلقون اللحى، الخوارج يرون الكذب كفرا فلا يكذبون، ويرون الزنا كفرا فلا يزنون، وتحقرون صلاتكم من صلاته، وصيامكم من صيامه، وقراءتكم من قراءته. منافع الخوارج، يلا عد المنافع: قراءة القرآن، الصلاة الكثيرة، صيام الكثير، تعظيم حرمات الله عز وجل، وهكذا. هذه منافع تعدها منافع؟ منافع المرجئة: واحد، احسن الظن بالله سبحانه وتعالى، الاخذ باحاديث الرجاء ونشر ذلك في الأمة، تعليم سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، منافع المعطلة: تنزيه الله عن النقائص والعيوب ومثالة المخلوقين. ها، منافع الممثلة: إثبات ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول هذا دي المنافع؟ ولا المعطلة أبلغ من وصف الله بالنقص وهم يريدون التنزيه، والممثلة أعظم من وصف الله بمماثلة المخلوقين فأثبتوا ما لم يثبته الله. الذي أثبته الممثلة لم يثبته الله، أثبتوا يدا كأيدي ووجها كوجوه، هذا الذي أثبته الله، أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. أذكر المنافع بقى، ما هو دي منافع، منافع الجماعة. ها يبقى الجهاد، أحياء الجهاد في الأمة، والإخوان، الاهتمام بقضايا المسلمين وإلى آخره. وكانوا في زمن مصر كانت علمانية، مصر كانت كما قال بعضهم، ها كانوا بيأتون الأفلام، يقول لك كان بعضهم يأتون بالأفلام زمان يؤذنون الفجر ما أدري في الضحى ولا ما أدري إيه، ها فجاءت إخوان وجاء حسن البنا وارجع إلى تاريخ الإخوان المشرف على لسان الحزبيين الذين يمدحونهم. جاء حسن البنا فنهض بأهل مصر نهضة عظيمة، سبحان الله، يعني النهضة هذه لحسن البنا ليست لي حمد فقي وليست لدعاة التوحيد ومشايخ السنة. يقول لك أنا إخوة سلفي وزوجتي إخواني، هذا حازم شومان يتكلم على مآثر حسن البنا وكيف نهض بالأمة. الناس ما كانوا يصلون، جاء حسن البنا شوف ماذا صنع بالأمة، وأنا سلفي وزوجتي إخواني، عادي ما في مشكلة، ها أنا سلفي وزوجتي إخوانية، زوجتي إخوانية يا حازم وأنت سلفي، طلقها، طلق، أنا أفتيك من هذا المنبر يا حازم يا شومان، إن كنت سلفيا بحق وزوجتك إخوانية فلا يجوز أن تعيش معها، طلقها، مبتدع يا حازم، كن حازما يا حازم، طلق امرأتك إن كانت إخوانية على ضرب سيد قب، ترى تكفير السلاطين والخروج في الموازين على منهج حسن بناء الصوفي الخارجي الذي قال أحمد شاكر فيهم بأنهم جماعة أقامتها الإنجليز وأنهم خوارج الأصل، العلامة أحمد شاكر زلفي، فأنا أفتيك يا حازم يا شومان، إن كنت زلفيا بحق وزوجتك إخوانية طلقها، ما يجوز أن تعيش معها مبتدعة صاحبة هوى. ويا ترى الأولاد سينقسمون إلى فريقين، فريق مع الأب سلفي وفريق مع الأم إخواني، لكن خذ مني فتوى يا حازم شومان، أرى فتوى حازمة، إنكما من جماعة الإخوان لكنك تفرق عن هذه الجماعة بلحيتك فقط. تظن السلفية ادعاء، تظن السلفية ادعاء، ليس السلفية ادعاء، تتبنى الإخوان، تدفع عن الإخوان، تسنع الحسن بنا وهكذا، إذن أنت إخواني، أنت إخواني. وقد نزل عليكم في كتابا إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثله. المرء يا حازم بخدمه، يا حازم من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، لم تخف علينا ألفته، هذا أمر مقرر معروف، معروف هذا. إذن أنت إخواني لكنك لا تشعر، أنت تظن سلفي، سلفي بالإدعاء. هل الأشاعرة يا حازم يا شومان أهل السنة لما قالوا نحن أهل السنة والجماعة؟ هل الماتريدية أهل السنة لما قالوا نحن أهل السنة والجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن البينة على المدعي واليمين عن الأنكر، والله قال خل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اليهود قالوا نحن تبع لإبراهيم، النصارى قالوا نحن تبع لإبراهيم، الله أكذبهم فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا هو. إنما السلفية تظن السلفية ماذا؟ درس السلفية يا حازم، درس السلفية من كتب أصول السنة، وانظر وانظر هل الإخوان على المنهج، تكلم ادرس طريقة السلف تعامل مع هذه البدع، يا ترى بعد ذلك هل يجوز أن تبقي على امرأتك؟ يجوز الإخوانية؟ أنت تتزوج إخوانية وأنا هشام سلفي سأتزوج الداعشية والثالث سلفي سيتزوج القاعدية والرابع سلفي سيتزوج التبليغية وهكذا، لكن هؤلاء ما عندهم مشكلة لا من جماعة التبليغ ولا من جماعة إخوان ولا إلى آخره، لأنهم يرونها جماعات. وقد قال يعقوب في الزمن الماضي. قال يعقوب الساحة تسع الجميع. وهذا من أجل شيوخ حازم شومان، محمد حسين يعقوب شيخ هذه الطائفة اليوم، ها طوائف الدعاء العصرانيين هؤلاء اللي هي يصدق فيهم مذهب السرورية، سلفية المنهج عصرانية المواجهة، وإن كنا طبعا نخالف أنهم ليسوا بسلفية المنهج لكن الانتساب نعم. فشيخهم الأكبر محمد حسين يعقوب، عنه تفرع مدرسة شومان وغيره من هؤلاء الوعاظ القصاص، حكمهم في السنة القصاص الذين كان يحذر منهم السلف الصالح، هؤلاء قصاص، هؤلاء وقود الميادين، هؤلاء الذين يجمعون شباب المسلمين على الميادين وعلى وعلى بالإسلام كما يقول الإسلام العصر، الإسلام قريب من الشباب، الإسلام كذا. ألست يا حازم يا شومان من قدم في رمضان حلقات لتبين للأمة حتى يكون الواحد ده هدف، بينت وشرحت كأس العالم بلاعبي بالترجمة لمشاهيره، بدأ هذا اللاعب بكذا ثم صار كذا حتى نتعلم الهدف والوصول إلى الهدف. ما هبطت حازم شومان إلا لاعب الكرة، ها أقمت كأسا في رمضان وأقمت ترجمة لمشاهير كرة القدم في رمضان. هذا شيخهم محمد حسين يعقوب. محمد حسين يعقوب يقول الساحة تاسعة. يا حازم شومان شيخك يقول هكذا، الساحة تسع الجميع. إذا سألت محمد حسين عن جماعة الإخوان فقال إنها على الباطل، فمحمد حسين على الباطل. ما رأيك يا حازم شومان في شيخك وفي سلفيتك؟ وشيخك الآخر محمد حسان أهدي يقول بأن شعرهم أهل السنة. عرفت سلفيتكم يا حازم؟ هذه سلفية حازم شومان، سلفية حازم شومان. الأشاعرة أهل السنة ما في مشكلة، أو أنك ترد على محمد حسان والصوفية قمة وقامة، أو أنك ترد عليه، أو أكد أن سلفيتك هي سلفية الحويني. ما شاء الله. لا 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 يا شيخ لا تكلم في الحويني. ليه؟ هذا سلفي. لا 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 أنا معك، الحويني خلاف حسان ويعقوب صراحة. يعني أنت لست من الذين ربهم يعقوب وأدبهم حسان وعلمهم الحويني؟ لا، أنا عندي بس علمني وربني وأدبني الحويني، لست مع يعقوب ولا مع حسان. طيب أنت على عقيدة الحويني حينما شرح حديث حذيفة، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام فقال مثل زماننا هذا، مثل زماننا هذا، يعني الحويني مات وليس في عنقه بيعة لحاكم، الحويني مات وليس في عنقه بيعة لحاكم. أي متعصب للحويني يأتي ما ينسخ هذا الكلام؟ الحويني مات على هذا فيما يظهر لنا، بينه وبين الله ما ندري، لكن مات أنه جماعة ولا إمام. أين الكلام الذي نسخ هذا؟ أين الكلام الذي نسخ هذا؟ فشيخكم الحويني مات يعتقد أن المسلمين ليس لهم جماعة ولا إمام. فماذا تقول يا حازم؟ ماذا تقولون يا متعصبة هؤلاء المشايخ؟ ماذا تقولون؟ لا جماعة ولا إمام. يعني إذن مات ميتة جاهلية، وهذا نفس معتقد شيخك يعقوب يا حازم. حازم شيخك كان يكفر محمد حسن مبارك وقد صرح بهذا، لا يراه إماما 30 سنة. يحكم محمد حسن مبارك ليس في عنق محمد حسين يعقوب بيعة له. هذه زرارية، هذه خارجية، خارجية برهامي، خارجية يعقوب، خارجية محمد عبد المنصور، خارجية حازم شومان. ولهذا لما جاءت الفرصة للخروج على السلاطين وجدناهم الأساطين، لما جاءت فرصة الخروج على السلاطين وجدناهم الأساطين الذين ملأوا الميادين وحرفوا التنزيل وتاجروا بسنة سيد المرسلين، حملوا لحى وفقدوا هداية، تكلموا بالسنة وخالفوا آثارها، انتسبوا إلى أحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب متاجرة وكذبا وزورا، ومن كان منتسبا لجماعة بحق نصر مذهبها بحق. هذا هو، هذه السلفية الموجودة، وإن لله وإن إليه راجعون. نعم.
قال: والإجحاف بنافعها ومحاسنها، فجعلت علاج المريض قتله أو إيقاف قلبه، إذ أن جماعات الصحوة الإسلامية هي قلب الأمة النابض بالحياة.
أنت أعد ثانية يا عبد اللطيف. يقول:
قال: كما يؤخذ على أصحاب هذا المنهج المبالغة في تضخيم سيئات الجماعات الإسلامية والإجحاف بين
من أصحاب منهج هذا يؤخذ عليهم المبالغات، من هم هؤلاء؟ أهل السنة ولا غيرهم هؤلاء؟ ها؟
والإجحاف بمنافعها ومحاسنها، فجعلت علاج المريض قتله أو إيقاف
نعم،
أو إيقاف قلبه، إذ أن جماعات الصحوة،
لو تقصد أهل السنة فلم يجعلوا علاج المريض قتله، بل جعلوا علاج المريض إحياء وعلاج المريض دفع المكاره عنه. هذا مريض، ما علته؟ عند المرض الفلاني والمرض الفلاني، ما علاجه؟ الوحي، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. من الذي قال نقتل هذه الجماعات؟ إنما نقتل الباطل عند هذه الجماعات، ونحيي هؤلاء بالسنة، ونفتح لهم باب الآثار وباب النصوص وباب كتب السلف وباب الاقتداء بأئمتهم. هذا هو. من الذي قال نقتل؟ في أحد كفر هذه الجماعات؟ قال كافرة؟ قال لنقبل منها؟ مثل ما كذب على الشيخ ربيع كما قلنا بالأمس، يقول مشهور حسن: مثل الشيخ ربيع مثل ضربه أحد إخواننا في الكويت، وكأنه يعني جاء بمثل في كتاب الله وسنة رسول الله، كمثل أب صار يضرب ابنه، يقول: يا أبوي، يا أبويا، تبت يا أبويا، يضرب، تبت يا أبويا، يضرب، حتى مات. هذا مثل الشيخ ربيع عند الشيخ مشهور حسن. يا ضال يا منحرف، سبحان الله، سبحان الله، هذا مثل الشيخ ربيع يضربه: يا أبويا تبت. ما يقبل الشيخ ربيع توبة، ويدافع عن أبي الحسن المأربي دي اللعاب الزئبقي. والله يا أبو الحسن هذا في أيام الثورات خرج، أنا قلت له هذا يعني مباشرة، قلت له: تذكر يوما خرجت مع مذيع على الشاشة، يجيبوا يمين يجيبوا شمال، يجيبوا شمين معروف أنت على إيه أبو الحسن عند المذيع. فختم الحلقة بماذا؟ الرجل مل من أبو الحسن، يجيبه كذا يروح له كذا. فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الرجل مل. فيقول مستشهدا بالدليل الآخر، يعني المشهور حسن يقول: قال أحد إخواننا في الكويت مثل الشيخ ربيع كذا، ثم يقول: وأخونا الشيخ أبو الحسن يقول: أنا على استعداد أكتب للشيخ ربيع تبت، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، مصدر، أجيب له كل حاجة بس يعفو عني. ما شاء الله تبارك الله، يا سلام يا سلام يا أبو الحسن، على استعداد تكتب توبته بجميع تصريفاتها ومشتقاتها بحيث بس يقبل الشيخ ربيع. ما شاء الله ما شاء الله. ليه أنت على الباطل؟ ما تحتاج الشيخ ربيع، لن نتوب لعالم، ما في توبة لعالم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروك، فاستغفروا الله، فاستغفر لهم الرسول. نيجي احنا بقى للشيخ ربيع نستغفره؟ اغفر لنا شيخ ربيع. فلو انت على الباطل يا ابا الحسن توب يا ربك وانشر هذا في الأنام. طب لو انك على الحق لماذا تتوب للشيخ ربيع وتكتب بجميع التصريبات تبت وتبت 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 وانت اصلا ما عندك ذنب ولا عندك معصية، تتوب ليه؟ شو لعبون يا اخواني، لعبون والله العظيم يا اخواني، امر عجيب جدا. انا ما ادري والله كيف هؤلاء يجهزون لانفسهم التحديث على هذه المكاتب. اي والله، وزعمون المنهج العلمي، وزعمون التحقيق، مش هذا مشهور حسن؟ احنا اخر رد ربنا عليه السلف قاطبه وبيشهد أن السلف يثبتون لله عينين، لكن وإن شاء الله بصدد جمع مخطوطات يمكن نجد رواية في العينين، لأن الحقيقة جميع روايات العينين اللي طلعت عليها لا تصح وكذا. وعندي حين حديث وأنا ربك من سبع أعور
يعني ليس بصريح في هذا. فإن شاء الله يعني عسى الله عز وجل يسر الأمور ونجمع نشوف المخطوطات يمكن نجد فيها الرواية بهذا. وإن كان ومن وسع أن يأخذ بكلام السلف يأخذ، بس أنا بصدد البحث عن رواية في إثبات العينين. رواية في إثبات العينين، السلف مجمعون على إثبات العينين. تقول لمجمعين على إثبات العينين ما الرواية؟ معنى عندهم الرواية، عندهم الرواية. الحديث ليس بصريح عندك، وعند الأمة صريح في إثبات العينين، وإن ربكم ليس بأعور. اجمع الأمة على هذا. أنت من أنت حتى يكون الحديث صريحا أو ليس بصريح؟ تخيلوا يا إخواني، تخيلوا يا إخواني، متصدرون طبعا. مشهور حسن هو الآن خيفة بعد الشيخ أباني وبعد الحلبي كمان، أصبح مشهور حسن هو ماذا؟ علامة شموم، حتى يقول كده الشيخ العلامة مشهور حسن. هذه مستوى العلامة، مستوى العلامة رايح جاي في حماس من أول ما حصل ضربة حماس، ومشهور حسن جنب لجنب معه. يعني رسوب في كل القضايا. مشهور حسن يثنى على حواني ويثنى على هؤلاء ولا يخرج من سنة، مثل على الحلبي تماما مع الحويني ومع العدوي ومع هؤلاء. شوف العدوي الشيخ الألباني مات وهو يدوم العدوي، الحلبي مات وهو يمدح العدوي. من آخر مقاطع الحلبي قبل موته أثناء على مصاب العدوي. هذه حقائق لابد أن تظهر. أنا لا أعلم فيكم أحد يعلم رجوع الشيخ الألباني عن الطعن في العدوي؟ في أحد فيكم؟ نحن عندنا شهادات من الألباني على العدوي. طيب، وطعن العدوي في الألباني هو الآن يقول الشيخ الألباني شيخ؟ لا، نريد ما طعنت فيه. صاحب الفقه السقيم رجعت عنها؟ رجعت عن طعناتك في الألباني؟ طيب، مات الألباني على هذا ولا نعلم له رجوعا عن هذا الأمر؟ فلماذا تثني أنت الحلبي عليه؟ كما قرأنا بالأمس تحذير الألباني من عدنان عرعور، وقال بأن الحق مع الشيخ ربيع في الرد عليه، وينبغي أن يرجع. وأنت تقول الشيخ ربيع طعن في أربعة منهم عدنان عرعور وظلم هؤلاء. أين أنتم من الألباني؟ أين أنتم من الألباني؟ سبحان الله. نعم،
إذ أن جماعات الصحوة
نعم نعم
إذ أن جماعات الصحوة الإسلامية هي قلب الأمة النابض.
انظر بعد تفسير برهامي للجماعات هذه الجاهلية الحزبية، يقول بأن هذه جماعات الصحوة،
إذ أن جماعات الصحوة الإسلامية هي قلب الأمة النابض
بالحياة. هي قلب الأمة النابض، الجماعات التفرق الحزبية من إخوان وتبليغ ودواعش قاعدة وجهاد وجماعة إسلامية وتكفير وهجرة، كل هذه جماعات، كل هذه جماعات هي نبض الأمة الإسلامية. ها،
هي قلب الأمة النابض بالحياة،
وقلب الأمة النابض بالحياة، النابض التفرق نابض بالحياة، الجاهلية قلب الأمة. هذا يا إخواني فقه ياسر برهاني فقط، لا فقه مدرسة الإسكندرية. نعم،
بعد أن فقد الجسد كله مظاهر الحياة.
سبحان الله، سبحان الله، بعد أن فقد
الجسد كله،
الجسد كله مظاهر الحياة. يا سبحان الله، يعني ماتت الأمة حتى جاءت الجماعات فنهضت بها. تخيلوا يا أخوان، ماتت الأمة ما فيها توحيد، ماتت الأمة ما فيها سنة، ماتت الأمة ما فيها حق على يد علماء وأئمتها، حتى جاءت هذه الجماعات فأحيت هذه الأمة وأوجدت نبضها. هذا مدح التفرق. إذن الفرقة رحمة والاجتماع عذاب. نعم،
وكم كانت هذه الجماعات الإسلامية سببا لهداية الشباب والشيوخ والنساء،
لهداية الشباب إلى، لهداية الشباب إلى، أكمل أكمل يا برهامي، لهداية الشباب إلى نقط اختبار سلفي، لهداية الشباب إلى جماعة الإخوان، لهداية الشباب إلى جماعة التبليغ، لهداية الشباب إلى الجماعة الإسلامية، لهداية الشباب إلى أبا عاصم عبد الماجد يا ياسر إبراهامي خريج الجماعات الإسلامية. لما مات شيخ ربيع كتب ها هلك أبو لؤلؤة المدخلي، بس هلك أبو لؤلؤة المدخلي الجماعات الإسلامية يا نبض الأم، نبض الأم. عاصم عبد الماجد جماعة إسلامية، محمد بن مسعود جماعة إسلامية، ناجح إبراهيم جماعة إسلامية، خالد الصنبولي جماعة إسلامية، قتلة السادات جماعة إسلامية، بائع العراق لأمريكا جماعة إسلامية، الدواعش، تنظيم القاعدة جماعة إسلامية، نبض الأمة، كل هؤلاء نبض الأمة. هذه الجماعات الإسلامية هدت الشباب إلى نقط، نقط أكمل أكمل الجواب، هدت إلى. قال شيخ الإسلام وهو يناقش الرفاعية وهذه لما استدلوا نحن هدينا الناس ودعونا، قال إلى ماذا؟ إلى بدعتكم. ثم تكلم شيخ الإسلام في التفريق بين أصحاب المعاصي وأصحاب البدع. انظر ماذا قال النبي لشارب الخمر لما قال الصحابي أخزاك الله لعنك الله ما أكثر من تبيك، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وماذا قال النبي في الخوارج؟ لأن أدركتم لأخوته لنا هم قتل عاد، هم شر قتلة عدد أديم السماء، مع أنه قال تحقيرون خيراتكم من خيراتهم وصيامكم من صيامهم وصلاتكم من صلاتهم، يمرقون من أسلامي كما يمرق السماء من الرمي. هذه الجماعات الإسلامية ياسر إبراهامي هدت هذه الجماعات الشباب إلى أنا راجع على مكتبي أقرر هذه القاعدة، أقول هذه الجماعات هدت الشباب إلى هم عندهم اللحية والثياب القصيرة، نعم هذه الهداية، هذه الهداية، الهداية بحق هي الهداية الأخص، بحق هي الهداية الأخص وهي الهداية إلى السنة. من هنا السعد ماذا قال كلاما معناه في تفسير الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، قال هداية إلى وهداية في الصراط، هداية إلى الصراط ودي هداية الإسلام، هداية في الصراط ودي هداية خاص هداية السنة، هذه الهداية نريدها، نعم.
وكم كانت هذه الجماعات الإسلامية سببا
لهداية كم كانت هذه الجماعات الإسلامية
سببا لهداية الشباب والشيوخ والنساء والأطفال وعودتهم إلى دينهم،
وعودتهم إلى دينهم، إلى دين من؟ ياسر إبراهامي، إلى دين النبي والصحابة والتابعين وأئمة الأمة، إلى دين السنة لابن أبي عاصم، إلى دين السنة المروزي، إلى دين السنة الخلال، إلى دين شرح السنة الوربهاري، إلى دين الواسطية، إلى دين الحموية. يا الله يا أخوان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أخواني أن شيخكم ليس برهان، يا أخواني الحمد لله أن شيخكم ليس يعقوب، الحمد لله أن يا الله يا أخواني، تخيلوا أنكم تسمعون هذا الكلام، تخيلوا يا أخوان أنكم تسمعون هذا الكلام، سبحان الله، ويؤصل فيكم هذا المنهاج، بل إننا نربي من الصغر على أن هذه الجماعات والطوائف 72 فرقة لابد أن تصدر الجواب عنها طائفة ضالة، فرقة ضالة، جماعة ضالة، ثم تذكر الضلال، كلهم ضلال، كلهم ضلال، وأنه من يعش منكم بعد فصار خلافة كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذه الهداية اللي احنا بنقول الإنسان يهدى إليها، وهذه هداية حصرية على أهل السنة والجماعة. أما كل جماعة تهدي الشباب إلى جماعته، أنت يا برهامي مع كلامك هذا لا تدعو الشباب إلى الهداية عند الإخوان، إنما الهداية عندك أنت، عندك أنت، وكانت توجد معارك بين الإخوان وبين السلفيين في إسكندرية، معارك، وهؤلاء يأخذون مساجد هؤلاء وهؤلاء يأخذون مساجد هؤلاء، وما اتفاق، ثم حصل اتفاق لما جاءت الحياة السياسية دي، حصل اتفاق بين الإخوان وبين برهامي دعوة السلفية حزب النور، ولما جاء موعد بعد الانتخابات وكذا وحصل ما حصل، حصل ماذا؟ طبعا كانوا بيسموا أنفسهم الأوس والخزرج، الإخوان السلفيون الأوس والخزرج، قرأت عنوانا بعد ما دخلوا مع بعض مدة قصيرة
انتهى شهر العسل. شهر العسل بين الإخوان وبين الدعوة السلفية. نعم الله المستعان. هذا برهان. طيب شوف أتجد كلام أيضا محمد إسماعيل في الرد على كتاب بكر أبو زيد له يمكن شريطين تقريبا. فضع كتاب بكر أبو زيد زمان سمعت يمكن من 30 سنة. نعم
برهان في موضع آخر.
أيوة.
وعلاج المرض هو الواجب لا قتل المريض تخلصا من المرض.
هذا كلام إنشائي. نعم نكتب في المستشفيات فعلا علاج المريض نعالج المريض لا أن نقتله فعلا. ما قلت في المستشفيات كده حتى الناس بيسألون اليوم صورة موجودة في المستشفيات وما يسمونه الموت الرحيم. الموت الرحيم يعني إيه؟ يعني لما يكون حالة ميؤوسة منها يعطونها علاجا ويعطونها شيئا من الأدوية والعقاقير تجهز عليه. ده اسمه موت رحيم. ليه ما في فائدة أصلا وخلاص ولا هيبقى. يبقى بدل ما يبقى سنوات يعذب فاحنا بنعطيه يسمون الموت الرحيم. هذا موجود في الغرب بكثرة وعندنا في بلاد الإسلام يستفتون فيه. ما حكمه ما يسمى بالموت الرحيم؟ طبعا هذا ما يجوز. هذا قتل نفس طالما فيها حياة ولو بقي 20 سنة على هذه الأجهزة. طالما أن له حياة بدون هذه الأجهزة فإنه لا يجوز قطع ولا الإجهاز عليه. طيب هذا شيء. فإذا علاجه ليس قطع هذا صحيح. طيب والجماعات الإسلامية لما بنعالج ضلالها ونقول أنت ضل في هذا الباب وأنت ضل في هذا الباب وأنت ضل في هذا الباب وتركه هذه وكذا بهذا أحييناها ولا قتلناها؟ ياسر برهامي قتلناها. ليه ياسر برهامي؟ ينبغي أن نقول جماعة مستقيمة سلفية سنية عندها بعض الأخطاء يريد أن يكون هذا الجواب. أما الجواب جماعة ضالة منحرفة جواب غلط. قل جماعة سنية سلفية عند بعض أخطاء. طب ما أصححت الأخطاء تنقلب إلى جماعة ضالة؟ لا ما زال موجودة هداية لكننا نتجنب أخطاء فنتعاون معهم في حدود ما عندهم من السنة ثم نترك ما خالفوا فيه السنة. نعم.
فالجماعات الإسلامية المعاصرة أمل الأمة ونبض حياتها ومادة عزتها وبعثها.
سبحان الله. أمل الأمة التفرق. أمل الأمة التفرق دعوة أهل السنة. النبي يقول فاعتز تلك الفرقة كلها ولو أنت عض راس شجر. نعم وهذه الحقيقة ما كنا فقه كثير من هؤلاء. نعم نعم. إن بني إسرائيل استفتقر على 71 فرقة وإن هذه الأمة استفتقر على 2. لا تعال يمكن أدخل حديثا أدخل رواية في رواية. إنما اليهود استفتقر على 72 فرقة وهذه الأمة استفتقر على 73 فرقة وليس 72 73. اليهودية التي النصارى استفتقرت على 72. نعم واحدة فقط هي المهتدية. نعم انظر العدد عدد اهل الضلال الفرق الضلال 72 والناجية 1. نعم في الجماعات. نعم
سؤال مصطفى العدوي هل لو قلت ان الاخوان عقيدتهم فاسدة اكون اثما؟
والله سؤال جيد مركز يعني سؤال مادة خام مباشرة عطوه. يعني هل لو قلت بأن الجماعة الإخوان جماعة فاسدة ها؟
عقيدتهم فاسدة
عقيدة فاسدة أكون إيه؟
آثما أو أأثم بذلك. نص
نعم. السؤال. أو أأثم بذلك. نعم. نعم
قال دعهم فيما هم فيه
تمام
إلا إذا دعا المقام أن تتكلم عن الأحزاب فبين أنه لا يجوز أن تنتظم في الأحزاب. لا تنتظم في أي حزب من الأحزاب.
ليه
إنما كان
ليه ليه لماذا لا انتظر؟ هذا دعوة دعوة العدو دايما كده ضد احزاب صراحة يقول ضد احزاب. طب ليه بقى؟ هذه الدعوة واجبة ولا مستحبة؟ والدخول في احزاب محرم ولا مكروه؟ مش هذا يا اخواني مقتضى الاحكام؟ ها انا امرك بصلاة قبل المغرب لكن بقول لمن شاء كما قال النبي صلوا قبل المغرب صلوا ثم قال لمن شاء فعلم أن الأمر استحباب وليس الوجوب صح ولا؟ ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. أنا أدعو الأمة إلى ركعتي الفجر لكن مستحبة. طب صلاة الفجر واجبة؟ فالنبي ينتقل إلى بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ليس صلاة الوتر ولا السنة. فحينما ندعو ونأمر فواجبنا أو مستحب، وحينما ننهى فمحرمنا أو مكروه. فالآن الشيخ يقول، الشيخ مصطفى يقول بأن قل ما ننضم الأحزاب. ليه؟ لأنها ضلة. إذا إخوان فرقة ضل، ولا لأنها ماذا؟ خلفت أولى، يبقى التفرق مكروه وليس بمحرم. نشوف ها،
نحن نعلنها أننا مسلمون، لكن يبقى الكلام على
ليه هو هذه جماعات كافرة. نحن نعلنها بأننا مسلمون. دائما مصطفى العدوي يقول كذا، سئل عن هذا كذا كذا كذا، قال حتى السلفية ما ينتسب شيء اسمه دعوة سلفية نحن مسلمون. طب وهذه الجماعات أو الدعوة السنية السلفية كافرة؟ الإسلام في مقابل الكفر، والسنة في مقابل البدعة. لهذا أنا لا أنتمي للفرق بدعوة، أقول ماذا؟ نعم، بأنني مع الجماعة، وسوى ذلك ضلال، كما قال النبي كلهم في النار إلى واحد. طيب، فلما أستدل على أنني لا أنتمي لجماعة فإننا مسلمون، طيب وهذه الجماعات كفار، فمقابل الإسلام الكفر. أنت سلفي؟ لا أنا مسلم. هكذا العدو يجيب، أنت سلفي؟ لا أنا مسلم. طب وسلفي كافر؟ إذن هذا يلزم منه. لكن قل أنا مسلم سلفي سني كذا 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 كذا، وأما انتماء لغير ذلك فهو ضلال وخروج عن هذه الجماعة وهي جماعة المسلمين. أقول هذا يبقى كلامي واضح. نعم، قال أنا مسلم أو نحن مسلمون.
نحن نعلنها أننا مسلمون.
نحن نعلنها مسلمون، ما شاء الله تبارك الله. هذا الحكم كان يخفى على شباب الأمة، والشيخ مصطفى العدوي الآن بيعلنها صراحة، حكم عميق جدا جدا جدا. الحمد لله نحن مسلمون. ها، ثم
لكن يبقى الكلام على المنهج العام، فالإخوان المسلمون طرائق قدد، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم المستقيمون على السنة ومنهم المبتدع.
نعم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك،
ومنهم المستقيمون على السنة
ومنهم المستقيمون على السنة. طيب هل يتصور إخواني يا عدوي، هل يتصور إخواني مستقيم على السنة؟ أنت يا عدو مستقيم على السنة ولا منحرف؟ لا أنا مستقيم على السنة. إخواني أنا لا. ليه؟ لأن هذا يتنافى مع الاستقامة على السنة. إذن متى يكون إخواني مستقيم على السنة؟ إذا ترك الإخوان إلى السنة. هل يتصور يا عدوي أن يكون هناك إخواني مستقيم على السنة؟ أنت عدو مستقيم على السنة، انتمي إلى الإخوان وكن من الإخوان مستقيمين على السنة، ترفض؟ طب لماذا؟ لأن الانتماء إلى الجماعة ليس استقامة على السنة. فكيف يتصور أن يكون هناك إخواني مستقيم على السنة وهو إخواني باق على إخوانيته؟ هل هذا يتصور؟ ما يتصور. نعم، فقط
شأنهم شأن غيرهم من الناس،
شأنهم شأن غيرهم من الناس، يعني فيهم وفيه. هذا في المسلمين، في المسلمين مهتد وضال، في المسلمين مهتد وضال. أما المهتدي فما كان على ما كان عليه النبي والصحابة، وأما من خرج عن هذا إلى اتباع فرق منحرفة فهو ضال. إنما نقول داخل الجماعة منهم ومنهم، منهم مستقيم على السنة ومنهم مبتدع، هذا كلام لا يقبل أبدا، لأن الانتماء إلى الجماعة يخالف السنة، ولهذا لا يمكن أن يبقى وحيد عن جماعة ويكون مستقيما على السنة. نعم،
قال الشيخ ربنا نعم. رحمه
نعم. باللفظة شيخ ابن المنبه؟ لا، هذا منكر، اللفظة دي منكرة. شوف غير الشيخ الألباني، الحديث المشهور فرقت يهود على 71 فرقة وفي نار واحدة، فرقت النصارى على 72 فرقة وفي نار واحدة، وستفترق الأمة على 73 فرقة. ممكن الشيخ تجد له توسع في التخريج يمكن في السلسلة ولا شيء، اللفظة مش الحديث. أصل الحديث صحيح، الافتراق حديث الافتراق صحيح، هو هذا الأصل. أما لفظة واستطرقت الأم على 72 غير محفوظة، المحفوظ على 73 فرق. أما الحديث صحيح صح، أصل الحديث يعني شرع إلى أصل الحديث. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله
أيوة تعالى حمد. اي نعم على شكلته. نعم اي نعم هو تقريبا الاخوان هو قال فيهم وفيه الخضر قال فيهم وفيه موجود كلام. اقرأ كلام الخضر الشيخ الخضر عندك الشيخ الخضر كلامه فيها سؤال عن الاخوان.
على كل حال جماعة الإخوان جماعة برزت في مصر وصار لها فروع في كثير من بلدان المسلمين وصار لها انتشار، وعليهم ملاحظات لأنهم لا يعتنون بالتفريق بين المحق بين المحقق وغيره.
بين لا يعتنون بالتفريق بين
لا يعتنون بالتفريق لعلها بين المحق وغيره
بين المحق وغيره.
نعم.
وانتبهوا جماعة لا تعنى بالتفريق بين المحق وغيره جماعة ضل، إذ أن الهداية ترجع إلى البصير. كل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعن تعود إلى الفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فيبقى الشيخ الخضير الآن بيقول عن جماعة الإخوان بأنها جماعة لا تعنى في تفريق بين المحق وغيره، إذن هذه جماعة ضال ما عندها بصيرة. وإذا كان ما عندها بصيرة إذا ليست على السنة. طيب هذا واحد. اثنان
يهمهم الانطواء تحت لواء واحد وعلى أن تجمعهم كلمة الإسلام،
ويهمهم الانطواء تحت لواء واحد
وعلى أن تجمعهم كلمة الإسلام
تحت لواء واحد. ما هو لواء الإخوان؟ لواء الإخوان المسلمون، لواء الجماعة، لواء أصول حسن البنا وسيد قطب. هذه ضلالة أخرى تكون الفرقة ضالة به. يبقى الشيخ الخضر الآن واحد قال بأن هذه الجماعة تفرق بين المحق والمسلم، وهذا كاف في ضلال جماعة الإخوان. اثنان أنهم يهمهم الانضواء تحت
لواء واحد
يجمعهم
كلمة الإسلام.
هذا اللواء الواحد الذي اعتنى به الإخوان جماعته، وقد صرح البنا بهذا، الانضواء تحت الجماعة والجماعة فقط، وأن هذه الجماعة هي التي تفهم الإسلام وأن سواها لا. هكذا يصرح البنا وأئمة الإخوان. ثلاثة
وما عدا ذلك مما يتعلق بالعلم والعمل في الفروع والأصول هذا لا يعنون به كثيرا.
تمام. ثلاثة جماعة جاهلة إذن هي جماعة جاهلية أنها حزب قام على التجميع تحت لوائه جماعة على التفرق من الحق والمبطل، فهي جماعة جاهلية. طيب شيخ الخضير ذكر الثالثة جماعة جاهلة، أي أنها لا تعنى بالعلم لا بأصوله ولا بفروعه، فكيف إذن تدعو إلى الله؟ فالداعي إلى الله لابد أن يكون عالما. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دعاة إلى الله عز وجل في سائر بقاع في من أرسلهم إلى بقاع الأرض فكانوا علماء. أرسل معاذ بن جبل العالم، أرسل أبا موسى الأشعري العالم، أرسل مصعب بن عمير العالم، أرسل علي بن أبي طالب العالم. فكان النبي يختار العلماء ويوصيه. إذن جماعة الإخوان لا تصلح للدعوة إلى الله. لماذا؟ لأنها لا تعلم الأصول والفروع. أعد الثالثة. قال لأنها
ذلك مما يتعلق بالعلم والعمل في الفروع والأصول هذا لا يعنون به كثيرا.
إذن هي جماعة جاهلة. يبقى إذن هذه ثلاثة إلى الآن ذكر الشيخ الخضير. يمكن أن نرجع الثلاثة إلى وصفين: جماعة جاهلية وجماعة جاهلة. طيب بعد ذلك
تجد الأشعرية ينتسب إليها تجد المعتزلية والشيعية وغيرهم ينتسبون إليها، فهم يجمعون أكبر قدر ممكن يمكن أن يعينهم على ما يريدون تحقيقه والله المستعان. وأما أهل السنة والجماعة
طيب إذن يقول ينتسب إليهم السني والأشعري والمعتزلي، أما أنهم ينتسب إليه من أشعاري فنعم بل هم ينتسبون إلى أشعاري. جماعة الإخوان
عقيدته أشعرية، كما سطر ذلك حسن البنا في عقيدته والاعتقاد في كتاب الاعتقاد وكذا سطر، وأنه على مذهب هؤلاء بل على مذهب المفوضة، والتفويض إنما هو مذهب عند الأشاعرة. طيب، فالأشعري نعم، والصوفي نعم، لكن كيف ينتسب إليهم السني؟ هل السني في مقابل الشيعة؟ لا، ما يصلح من كلام الشيخ عبد الكريم الآن. ليه؟ لأنه ذكر أشعري وذكر كذا وكذا، فلا يصلح الإطلاق العام. طيب السني في مقابل الأشعري والمعتزلي والمبتدع، فهل يتصور يا شيخ عبد الكريم أن ينتسب إلى الإخوان سني بحق؟ لا يمكن سني بحق ينتسب الإخوان. لا، أنت شيخ عبد الكريم سني ولا لا؟ سني، هل تنتسب إلى الإخوان؟ تقول لا. إذا من السني الذي ينتسب الإخوان؟ فالسني إذا انتسب الإخوان لم يعد سنيا ويصبح إخوانيا لا سنيا، والإخوان جماعة مبتدعة. أنت تقول نشأت في مصر ثم صار فروع، إذن خذ شهادة مصري ثقة عدل ومحدث، وأنت من مشايخ الحديث العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه أبو الأشبال حكم عن هذه الجماعة بأنهم خوارج العصر، خوارج العصر. هذه شهادة من محدث مصري وأنت تقبله. لعلما شاكر كان بينه وبين الشيخ ابن باز مراسلات، وكان ابن باز معجبا جدا وأثنى عليه ثناء عطرا، فهذه شهادة معاصر ثقة محدث قال هم خوارج العصر وعليه. فكيف ينتسب الشيخ عبد الكريم إلى الإخوان السني؟ الأشعري نعم، والصوفي نعم، وجميع الطوائف تنتسب إلى الإخوان نعم. ولهذا رأينا الإخوان في ساحة الخروج على السلاطين والنزول إلى الميادين معهم جميع الطوائف. أما السنية شيخ عبد الكريم كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ هل السنية في مقابل الشيعة؟ كلامك يخالف ذلك. هل السنية في مقابل البدعة؟ توصيفك يخالف الواقع، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سني سلفي بحق وينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. طيب ثم قال
انتهى كلامه، بس في موضع تاني،
في موضع آخر
سئل ما رأي فضيلتكم في سيد قطب وحسن البنا، وهل تنصح بالقراءة لهم؟
له كلام أيضا يمكن في جماعة الإخوان آخر. نعم، في كلام آخر أظن. طيب هات كلامه في حسن البنا وسيد قطب.
سيد قطب وحسن البنا من رؤوس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وهي كغيرها من الجماعات.
أيوة،
وعليها
تمام، لعل هذه ها. قال
وهي كغيرها من الجماعات لها وعليه،
وهي كغيرها من الجماعات لها وعليه، لها وعليه وفقط.
فالذي أنصح به أن يقرأ لسلف هذه الأمة وأئمتها ومن يثق بهم من محقق علماء الأمة، وإذا قرأ لهذين كما يقرأ لغيرهما مما
هو حسن البنا وسيد قطب،
نعم، ممن رمي بنوع البدعة كابن حجر والنووي وغيرهما والزمخشري مثلا، مع الحذر الشديد من التأثر بموضع المخالفة فلا بأس، هذا إذا كان ممن يستطيع التمييز بين الغث والسمين.
نعم، طبعا هذا الكلام خطير جدا شيخ عبد الكريم، هذا كلام خطير جدا وجدا جدا. أولا جعل سيد قطب حسن البنا جعل حكمهما كحكم ابن حجر والنووي، وجعل ابن حجر والنووي كالزمخشري، فجمع الجميع في سلة واحدة، حسن البنا، سيد قطب، ابن حجر، النووي، الزمخشري، ولا بد من التفريق بين كل هؤلاء. أما حسن البنا فإخواني محترق خارجي، وأما سيد قطب فتكفيري خارجي إخواني محترق، وكلاهما مبتدع ضال. وإذا لم يعلم الشيخ عبد الكريم ما عندهما من الطوام فليراجع ذلك، ولا ينبغي أن يتكلم، لا سيما وهو ممن يعتني بعلم الحديث والرجال وكذا، لا ينبغي أن يتكلم في رجل إلا بعلم وورع. فهل يا شيخ عبد الكريم تكلمت في هؤلاء بعلم وورع؟ هل رجعت إلى حسن البنا وسيد قطب وما عندهما من الطوام؟ هل رجعت إلى خارجيتهما؟ هل رجعت إلى طعن سيد قطب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا شيخ عبد الكريم، ما حكم من يطعن في الصحابة ويسب معاوية وعمر بن العاص وبني أمية جميعا، يسب معاوية وعمر وتيمومة بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم، ما حكم هذا؟ ما حكم من يمدح ثوار عثمان ويقول بأن هذه الثورة خرجت من روح الإسلام؟ ما حكم هذا؟ ما حكم هذا الرجل يقرأ في كتبه وينتفع به ويكون مثاله مثال ابن حجر والنووي؟ غلط. أنت عندك عناية بكلام ابن حجر وكلام النووي وكذا في الشروحات، عندك عناية. ما مذهب هؤلاء؟ مذهب هؤلاء السنة، لكن وقعوا في زلات خافي الحق عليهم فيها، إنما هؤلاء وقعوا في ضلالات. والانتماء إلى الجماعة كاف في تضليه، فسب الصحابة والطعن في الأنبياء والدعوة إلى منهج الصوفية والتكفيرية والخارجية وغير ذلك من الطوام، فقد جمعت الإخوان كل بلية، هذا أمر معروف مقرر. أما النووي بن حجر نصر السنة ودعي إليها وذب عنها وانتمى إلى السنة في الاستدلال، وكتب الحافظين مشحونة بهذا، لكن وقع منهما مخالفات لمنهج السلف في أمور اعتقدوها أنها سنة وليست من السنة ولم تقم حجة عليه. أما الزمخشري فمعتزلي محترق من أساطين المعتزلة، فكيف تنصح بالقراءة لهؤلاء؟ حسن بنا، سيد قطب، الزمخشري، أما النووي بن حجر معه، ولازال العلماء يوصون بذلك. أما هؤلاء فأساطين بدع، لا يجوز أبدا وإطلاقا أن نقرأ لأهل البدع. وراجع كلام المحدثين السلفيين يا شيخ عبد الكريم في حكم القراءة، خذ أبا زرعة، نأتي لك بالمحدثين فقط، خذ أبا زرعة الرازي رحمه الله لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي، وهي أجل مرات من كتب سيد قطب وحسن بنا، ولا مقارنة بينه وبين كتب الزمخشري، ومع ذلك ماذا قال أبو زرعة؟ نهى عن ذلك وأمر بإتلاف هذه الكتب. فقيل له إن فيها لعبرة، إن فيها لموعظة، فقال أبو زرعة من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. هذا أبو زرعة ينهى عن النظر في كتب أهل البدع. هذا أحمد، أنا أستدل الشيخ عبد الكريم بالمحدثين، هذا أحمد رحمه الله يرفع إليه أمر الكرابيس لما كتب كتابا وفيه الدفاع عن الحسن بن صالح، وهو أجل من سيد قطب بمراحل، والنووي وحسن البنا ولا مقارنة بينهما يا زمخشري. يقول الذهبي في ترجمة الحسن بن صالح: كان إماما لولا تلبسه ببدعة، ثم ذكر أن بدعته كانت ما هي؟ يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيفه، يعني من الخوارج القعد. ولهذا كان يحدث سفيان الثوري رحمه الله، ولما أرسل الحسن إلى سفيان يوما ما وقال بأنه على الأمر الأول، فقال: فما بال الجمع، يعني لا يصلي خلف أئمة الجو. فالكرابيسي في كتابه دافع عن الحسن بن صالح وكتب: إن كنتم تقولون بأن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. فلما قال ذلك أحمد وقد نصحه الناس: لا ترفع هذا الكتاب لأحمد، وكان فيه النيل من بعض العلماء. فلما رجع لأحمد قال: حضر أحمد من النظر في كتب هذا، وقال: هذا يجمع لهم مادة لا يحسنون جمعها، أو كما قال رحمه الله يجمع مادة من الشبهات، فكيف بسيد قطب فكيف حسن بنا؟ فضل عن الزمخشري. لكن الشيخ يقول التمييز، إذا كان عنده تمييز، إذن يجوز النظر هذه الكتب طلبا للهداية. لا يا شيخ عبد الكريم، هذا خلاف إجماع الأمة، بل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد نهى عمر أن ينظر في ورقة من التوراة، وهذا فاروق الأمة الملم المحدث، ومع ذلك نبينا نهى أن ينظر في ذلك. وقد طبقت كلمة السلف في دواوين السنة على عدم النظر في كتب أهل البدع كلمة واحدة. لكن متى شيخ عبد الكريم يجوز النظر؟ ليس طلبا للهداية، فالهداية في كتب السنة، وإنما طلبا لنصيحة المسلمين في انتقاد هذه الكتب، حينئذ يسقط عليها الخبير ويغوص فيها ويستخرج ضلالها وينصح أمة الإسلام في ذلك، وهو من نوع الجهاد في سبيل الله، دفع هذه الكتب وما فيها من شر عن المسلمين. هذا لا يقوم به إلى أئمة السنة شيخ عبد الكريم. فأنت جعلت متناقضات في سلة واحدة، ثم حكمت بجواز النظر في هذه الكتب والانتفاع بها لمن يميز، ولم تبين ضلالات لا زمخشري ولا حسن منى ولا سيد قطب. فلو أنني اتبعت كلامك لصرت قطبيا من الصباح، أو صرت بنائيا، أو صرت زمخشري. هتقول لا، لابد يكون عندك تمييز. لو عندي تمييز لست في حاجة إلى هذه الكتب، لأن تمييز بيان لي، بيان لي أن منهج أهل السنة والجماعة عدم جواز النظر في كتب البدع، وعلى هذا الإجماع. أكمل.
انتهى الكلام في
الموضوع. انتهى كلامه.
بس ليه موضع تاني يا شيخ؟
موضع تاني في نفس الجماعة.
أي نعم.
ثم يقول هذه الجماعة لها وعليه في أولية.
أيوة في أولية.
ها. ثم يقول بعد حسن بن سيد قطب يقول
وهي كغيرها من الجماعات لها وعليه.
طيب وهي كغيرها لها وعليها، ماذا له عليه؟ أنت شيخ عبد الكريم لك وعليك، شيخ الإسلام له عليه، أحمد له عليه، ما يوجد واحد إلا له عليه. ما معنى له عليه؟ له عليه انتقاد، له عليه ثناء ومدح. هي كغيرها من الجماعات التي أمرنا أن ننضم إليها، أو التي أمرنا أن نحذر منها، جماعات والطوائف. حديث حذيفة في الصحيحين فاعتزل تلك الفرقة كلها، يدخل فيها جماعة الإخوان وتبليغ والداعش وأولاء، ولا لا يا شيخ عبد الكريم؟ حديث نبي، حديث العرباض بن سارية كما عند بعض أصحابي السنن، وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. تدخل فيها هذه الجماعات ولا لا؟ حديث الافتراق الصحيح، حديث معاوية وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وجماعة من الصحابة، وحديث صحيح متواتر ينقل أئمة السلف، بل قسموا في المصنفات الخاصة، وفي وستفترق متى عن 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. يدخل في هذه الجماعات الشيخ عبد الكريم ولا لا؟ فالجواب عن هذه الجماعات الشيخ عبد الكريم أنها ضالة، ما يقال له عليها، له عليها موازنات، لا وعليها إذا نأخذ هذا وندع هذا. وقد أمرنا باجتناب الشر وعدم الإقبال عليه، وأمرنا باعتزاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرقة كلها. نعم. لو كلام آخر تقول
في الفتوى السابقة. يقول يظهر من السؤال السابق أن السائل كأنه أخرج جماعة الإخوان من أهل السنة والجماعة، أرجو التنبيه.
أيوة،
هذا السائل بعض الطلبة يتعقب على الجواب الماضي.
نعم.
يظهر من السؤال السابق أن السائل كأنه أخرج جماعة الإخوان من أهل السنة والجماعة، أرجو التنبيه حتى لا يختلط الأمر على البعض. قال وليس معنى ذلك أنه ليس لهم أخطاء، لكن أن يخرجوا من أهل السنة والجماعة فهذا أمر صحيح.
هذا كلام الشيخ عبد الكريم.
نعم.
يقول
شرح الورقات.
نعم. شرح
شرح الورقات.
نعم.
ليس معنى ذلك أنه ليس لهم أخطاء، لكن أن يخرجوا من أهل السنة والجماعة فهذا.
يا شيخ عبد الكريم، جماعة الإخوان لا أخطاء أو جماعة الإخوان لها ضلالات؟ تقول وما الفرق يا هشام بين الخطأ والضلالة؟ أقول الخطأ ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به، أقول الضلالة لا تتبعوا من ضل وأضل. فرق بين الخطأ والضلال. الخطأ هو أن يتحرى الإنسان الحق ولكنه يجهله، ومذهبه السنة والدعوة إليه والالتزام بأئمة السنة ودواوين السنة، لكنه أخطأ في مسائل يقال أخطأ، فيقال في أحمد أخطأ ولا يقال ضل، ويقال في مالك أخطأ ولا يقال ضل، بل ويقال في الصحابي أخطأ ولا يقال ضل. فجماعة الإخوان من أي الفريقين؟ من الفريق المخطئ أو من الفريق الضال؟ من الفريق المخطئ أو من الفريق الخاطئ؟ من أيهما؟ المخطئ أو الخاطئ؟ الخاطئ وليس المخطئ. وما الفرق بينهما؟ المخطئ من الرباعي، أخطأ فهو مخطئ اسم فاعل وهذا معفو عنه، والخاطئ من الثلاثي وهو الآثم المتعدي خاطئ، كلاهما اسم فاعل هذا من ثلاثي وهذا من رباعي، هذا معذور وهذا غير معذور. ولهذا النبي قال من احتكر فهو خاطئ. فجماعة الإخوان يا شيخ عبد الكريم من المخطئين ولا من الخاطئين؟ من المقسطين أو من القاسطين؟ أما هذه جماعة عند أخطاء كغيرها هذا الكلام فيه تهوين من شأنها. نعم،
لكن أن يخرجوا من أهل السنة والجماعة فهذا أمر صعب.
ليه؟ لماذا؟ شيخ عبد الكريم اعذرني، أن يدخلوا في أهل السنة أمر صعب، أما أن يخرجوا من أهل السنة فأمر سهل. الصعب يا شيخ عبد الكريم أن يدخلوا في أهل السنة وقد خالفوا أصولا عنده، أما السهل أن نخرج من السنة. لماذا؟ قال الأئمة، الإمام أحمد في أصول السنة في أول كتابه قال خصال السنة التي من خالفها خاصة منها لم يكن من أهلها. وقال البربهري رحمة الله عليه ولا يكون الرجل من السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كله. فالإخوان خالفوا أصول السنة في عقيدة أسماء وصفات، في خروج على سلاطين، في طعن في الصحابة، في تصوف، في كل البلايا. الإخوان جمعوا الموبقات المشهورة، ليس كل الموبقات يعني مشهورة معروفة عنهم. فمخالفة في أصل تخرج من السنة، فكيف في أصول؟ كيف في أصول؟ انظر إلى دعوة الإخوان للقبور، انظر إلى دعوة المرشدين في كلام التلمساني وغيره من المرشدين، انظر إلى الإخوان والشيعة فإنهم يتقربون معهم ويرون أن الشيعة ماذا معتبر وأنه لا خلاف بيننا في الأصول. انظر إلى الإخوان والعمل السياسي فإنهم يرون أن الشعب من حقه أن يختار رئيس ولو كان نصرانيا. انظر إلى الإخوان والعقيدة، انظر إلى الإخوان وحرب السلفيين، انظر إلى الإخوان مؤخرا حماس وتلميعها والثناء على الروافض الأنجاس الأرجاس، ولا أقول الاستعانة به فإن الاستعانة بالكافر جائزة، أما مدح الكافر فمزمومة، والنبي قد استعان بالكافر صلى الله عليه وسلم عند الحاجة لكن لم يمدح دين الكفار، إنما استعان به من الاستعانة المشروطة المشروعة، استعان بعين خزاعان، استعان بأضرع صفوان ابن أمية في حنين، استعان بابن أريقط، لكن لم يمدح هؤلاء أبدا، لم يمدح هؤلاء بل هم مشركون، أما أولئك فأثنوا. فتقول من الصعب يا شيخ عبد الكريم أنت الرجل المفترض العالم السلفي، تربيت في حجور العلماء، بينت هذا، ما ينبغي لأمثالك أن يقولوا بأنه من الصعب إخراج جماعة إخوان من السنة. أقول من الصعب، من الصعب إدخال هذه الجماعة في السنة، بل أقول من المستحيل، ليس من الصعب بل أقول من المستحيل. وإلا لو بقيت هذه الجماعة على السنة فليست هناك جماعة مبتدعة، لأن كل جماعة لها عليه، وما وجد جماعة عندها بدعة عامة في كل شيء، إنما يصيبون في أشياء ويضغلون في أخرى. نعم، ثم قال
لكن أن يخرجوا من أهل السنة والجماعة فهذا أمر صعب. عرفنا أن جماعة الإخوان لا يفرقون بين أفراد هذه الجماعة وليس لهم شرط في المعتقد، يعني لم يعتمدوا على أهل السنة والجماعة اعتمادا كليا.
يا الله، يعني عجيب جدا، يعني أنت شيخ الآن تعلل التعليل الذي يقول من الصعب ابقاؤهم على سنة ويدخلهم في السنة، أنت تقول هؤلاء لا يعتمدون بعقيدة السنة، يعني مخالفون عقيدة، يعني الذي نقوله الآن من حيثيات تخرجوا من السنة أنت تقوله الآن، فهل يكون الرجل من السنة مع مخالفته لأصول السنة؟ هذا أولا يقول المعتقد ليس على معتقد أهل السنة. نعم،
لم يعتمدوا على أهل السنة والجماعة اعتمادا كليا، بل فيهم من ينتسب لأهل السنة، فيهم من ينتسب للأشاعرة.
هذا كما قلنا شيخ عبد الكريم محال، محال أن يكون رجل سني ينتمي لجماعة الإخوان، لأنه لو كان سنيا لخرج من ماذا؟ من جماعة الإخوان. إن السنة تمنع الفرق فالسنة جماعة، وهذه الفرق افتراق. السنة أن تكون على أصولها، وهذه الجماعة بشهادتك ليست على أصول السنة، يبقى كيف يكون هناك سني ينتمي إلى هذه الجماعة؟ هذا محال. فإما أنه لا يكون سنيا، وإما أن الجماعة التي انتمى إليها هي جماعة أهل السنة وليست الإخوان. إنما تجتمع السنة والإخوان إذا اجتمع الدم لبن في الضرع. نعم.
قال: فيهم من ينتسب إلى المعتزلة، فيهم من طوائف البدع من فيهم، فجماعة الإخوان أعم من أن يكونوا مبتدعة أو أهل سنة، وكل شخص
يعني ماذا هذا الوصف بقى نسميه شيخ عبد الكريم؟ يعني هذا الوصف نسميه شيخ عبد الكريم يقول هذا أعم من أن يكونوا،
أعم من أن يكونوا مبتدعة أو أهل سنة،
مبتدعة أو أهل سنة. ما إذا في وصف ثالث ما هو يا ترى؟ ما يعني هذا نسميه يا شيخ؟ يعني هم أعم من أهل سنة ومن أعم مبتدعة، ها؟ إذا يكونون ماذا؟ يقولون بيعتبر بقى الأحاد، يعني منهم ومنهم ومنهم، فهم أعم، يشملون هذا وذاك، يشملون هذا وذاك، يشملون هذا وذاك. طيب، وإذا شملوا هذا وذاك فما حكم الطائفة بقى بعموم؟ ما حكم الطائفة بعموم؟ ها؟
وكل شخص يحكم عليه بمفرده،
لكن لا يحكم على الجماعة؟ يعني نحكم على جميع الطوائف والجماعات بالأحاد، بالأحاد، ولا نحكم على بفقه الجماعة وأصولها؟ ومن ثم فالأحاد تبع للجماعة، فالجماعة تضل أحدها كذلك. ولهذا فالانتماء إلى الفرقة والانتماء إلى الطائفة يلحق البدعة بالرجل. الأهل السنة قالوا أشعرة مبتدعة، ولم يفرقوا في ذلك بين النوع والعين، لكن التفريق بين النوع والعين لما يكون عند التكفير، إذا أردنا أن نكفر أعيان هؤلاء. شيخ الإسلام لم يكفر أعيان الجهمية وقال: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. لكن لم يبدع أعيان الجهمية. هل توقف أحد من أهل السنة في تبديع هؤلاء؟ أول حديث من الشيخ عبد الكريم في صحيح الإمام مسلم ما هو؟ حديث ابن عمر لما أخبر بقوم قد خرجوا قبلهم يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، فقال: ماذا ابن عمر؟ أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحدهم ذهبا ما تقبل منه، أو كما قال رضي الله عنهم، ما قال أقيم الحج عليهم أولا. أما من لم ينتمي طائفة لو وقع في بدعة فإن البدعة لا تقع عليه إلا بعد إقامة حج، أما الانتساب إلى الطائفة بمجرده يلحق بالبدعة. دخل سفيان الثوري البصرة يوما فسأل عن ربيع بن صبيح، كان رجلا معروفا، فقالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة، ما مذهبه إلى السنة؟ يقولون لسفيان، فقال سفيان رحمه الله تعالى: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. ما قالوا حكم الحج عليه أولا. أما إذا لم ينتمي إلى طائفة وكذا وظاهره السنة، هذا احتاج إلى إقامة حج. قيل لأحمد رحمه الله تعالى: الرجل من أهل السنة نراه يمشي مع الرجل من البدعة، من أهل السنة، يبقى السنة ثابتة له، نراه يمشي مع الرجل من البدعة، أن نلحق به؟ قال: أو تعلمه، فإن رجع وإلا فالحقه به. فالشيخ عبد الكريم يريد أن يقول نحكم على الأفراد، يعني مثلا إشاعرة ما نحكم عليها بالضلال، نحكم على الأفراد، الإخوان كذلك، التبليغ كذلك، كذا كذا، كل هؤلاء. شيخ ابن باز في آخر حياته أو في السنوات الأخيرة من حياته لما سئل عن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان هل هما من 72 فرقة؟ فقال: نعم، هما من 72 فرقة. نعم. وقال في سيد قطب ماذا؟ شيخنا ابن باز ليس ربيع المدخلي ولا أحمد النجم، ابن باز ماذا قال؟ قال يا شيخ عبد الكريم في كتب سيد قطب تحرق. يا شيخ عبد الكريم ابن باز قال تحرق، قال مسكين ضايع في التفسير، هذه تحرق أو تمزق. وقال في موضع واحد سيد قطب لما طعن في نبي الله موسى قال عليه الصلاة والسلام قال هذه ردة مستقلة، يعني قوله في موسى ردة مستقلة. وهذا العلامة العثيمين يعلق على سيد القطب في موضع في تفسير سورة الإخلاص موضع الحلول والاتحاد ويحذر. هذا الواجب عليك يا شيخ عبد الكريم والله اقبك. نعم، أما هذا الكلام ما يقول طالب علم سلفي أبدا. هذه الموازنات القاتلة. عمرو بن عبيد كان أعجوبة في التعبد، فالحكم أهل السنة عليه كان عابدا وكذا معتزليا محترقا له عليه، حتى كان يقال كل الناس يبتغي صيد إلا عمرو بن عبيد، هل يقال له عليه؟ عجيب يا شيخ عبد الكريم هذا الكلام، سبحان الله. نعم،
هي جماعة تنظيمية، وإن كنا لا نؤيد مثل هذه التنظيمات، لكن تنظيم وجد.
تنظيم
وجد،
وجد. يعني ايه تنظيم؟ ترتيب. يعني ايه ترتيب؟ يعني وضع نظام. يعني وضع نظام للجماعة، تنظيم ولي الأمر هو المقبول. تنظيم جماعة لها ولي أمر داخل دولة ولي الأمر فرقة وعذاب، فاعتزل تلك الفرقة كلها. في حديث حذيفة أولا قال إلزم جماعة المسلمين وإمامه، قال فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني إذا كان هناك جماعة وإمام وجب أن نكون في دولة الجماعة والإمام، وألا نقيم جماعة إلا الجماعة الأم جماعة الإمام. طيب سؤال سأله حذيفة رضي الله عنه، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ولا إمام، هل في هذه الحالة يجوز أن ننضم إلى جماعة وما في جماعة سلطان؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، كما في الصحيحين الحديث حذيفة رضي الله عنه. نعم،
انضوى تحت هذا التنظيم من ينتسب لأهل السنة ولا يخرج عن كونه.
هات يا شيخ عبد الكريم رجلا واحدا من أهل السنة والجماعة انضم لجماعة الإخوان. أنت شيخ عبد الكريم من أهل السنة؟ من أهل السنة. طيب هل تنضم لجماعة الإخوان ولا يعني الأولى؟ لا، ولا الأفضل؟ لا، لكن ليس بحرام. ما حكم السني؟ أين السني الذي انضم لجماعة الإخوان؟ من هو؟ سمي لنا يا شيخ عبد الكريم واحدا بس في العالم الإسلامي كان سنيا سلفيا انضم لجماعة الإخوان. أهو ابن باز؟ أم هو العثيمين؟ أم هو الفوزان؟ أم هو العباد؟ أم هو الربيع؟ أم هو من يا شيخ عبد الكريم؟ من هو؟ الأمر الثاني، سؤال يا شيخ عبد الكريم، ما حكم السني الذي ينضم لجماعة الإخوان؟ أيبقى على السنة أم يخرج منها؟ إشكالات كثيرة شيخ الكريم، كثيرة جدا 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 جدا. كان يغني عنها فاعتزل تلك الفرقة كله، كان يغني عنها فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المرشدين وإياكم المحدثات فإن كل محدثة بدعة، كان يغني عنها فاعتزل تلك الفرقة كلها، كان يغني عنها وستطرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة كان يغني عنها شيخ الكريم، وبالتالي تكون هذه الجماعات ضالة مضلة محدثة. كان يغني عنها شيخ الكريم. هذا الله يقبك، وهذا المنتظر منك، وكذا هذا المنتظر من رجل تربى في حجار العلماء، من رجل زامل العلماء، هذا هو المنتظر. أما تقول أنت شيخ عبد الكريم هذا الكلام، ماذا أبقيت لأعضاء الجماعات أو للشباب حدثاء الأسنان؟ نعم،
انضوى تحت هذا التنظيم من ينتسب لأهل السنة ولا يخرج عن كونه من أهل السنة بانتمائه إلى هذه الجماعة.
يا الله، ده أنت أجبت والله العظيم، ما توقعت والله، ده أنا بفترض افتراضا والله شيخ عبد الكريم، ده أنا بفترض افتراضا، ده شيخ عبد الكريم بيقول ولا يخرج من السنة،
ولا يخرج عن كونه من أهل السنة بانتمائه إلى هذه الجماعة.
سبحان الله، يعني لا يخرج عن السنة بانتمائه لطائفة جاهلية؟ قال النبي ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. لا يخرج عن السنة بانتمائه لحزب البنا وسيد قطب التكفيري الصوفي الجهمي؟ ما يخرج عن السنة بانتمائه لفرق أخبر عنها النبي كلها في النار إلا واحدة؟ أو أنك من الذين يقول مناديل جماعات، جماعات دعوية وليست فرقا نارية؟ حدد لي الفرق بين هذا وذاك. إن قلت المخالفة في الأصول فقد خالفت في الأصول، وإن قلت المخالفة في أساليب الدعوة فإنه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في أساليب الدعوة. فالانتماء إلى جماعة يلحق الرجل البدعة كما أسلفنا لك شيخ عبد الكريم من الأدلة السابقة. نعم،
لأنه ليس لها اسم معين أو ضابط يضبطهم،
فهو بأنه
ليس لها اسم معين.
عجيب هذا، يعني ما في اسم الإخوان المسلمون؟ ها؟ إخوان المسلمون ما في اسم اسمه؟ ليس اسم معين، يعني كيف يعني تقصد إيه يعني؟ إنهم يقولون عن أنفسهم نحن طائفة ضالة يعني مثلا، ولا إيه؟ ولا لأن الإخوان المسلمون من باب الأخوة يعني كلنا إخوة وكلنا مسلمون؟ ده هذا شعار علم على طائفة لها أصول ولها مؤسس. نعم.
أو ضابط يضبطهم فهم لا يلزمون.
أو ضابط يضبطهم؟ ارجع إلى أصول العشرين حسن بنا وانظر إلى الضوابط التي تضبطه، ارجع إلى أصول الجماعة. يا الله شيخ عبد الكريم أنت يبدو ما قرأت، شيخ عبد الكريم ما قرأت، ولهذا كان ينبغي ألا تنصح الأمة بهذا. هذا في الحقيقة ليس نصح الأمة، هذا غش الأمة. أنأ بك عن هذا. نعم.
أو ضابط يضبطهم فهم لا يلزمون أحدا بمعتقد معين، لا يقولون أنت سني لابد أن تعتنق مذهب الأشاعرة حتى تكون معنا، أو تدخل مذهب المعتزلة حتى تكون معنا.
هات كلام حسن بنا في أنه ما في جماعة مستقيمة إلا نحن، وأن الخارج عن هذه الجماعة خارج عن السنة والسبيل. تقول ما يلزمون الناس أشعاري أو كذا؟ نعم ما يلزمون أشعاري ولا سني، لكن يلزمون الناس بجماعة الإخوان. هيه ماذا قال حسن من يقول في مجموع الرسائل؟ يقول موقفنا من الدعوات المختلفة أننا نزلنا بميزان دعوتنا، ومن خالفها فنحن براء منه. هذا كلام حسن من في الرسائل. نعم.
قال في التاريخ السري للإخوان المسلمين من لحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر.
هذا في تاريخ السر للإخوان المسلمين. شوف وصل الأمر إليه، يعني التكفير كمان، التكفير كمان، هذا كلامه. نعم. ها.
قال الشيخ عبد الكريم قال هي مجرد جماعة تنظيمية تجمع السنية والمبتدع كما ذكرنا، لكن على الإنسان لا سيما في هذه الأوقات التي تولد فيها الفتن والمحن
أيوة.
أن يعتصم بالكتاب والسنة وأن يلتف حول أهل العلم المحققين المعروفين.
دعوة متناقضة شيخ عبد الكريم، هذا تناقض. في أزمة الفتن عن الكتاب والسنة ويلتف حول العلماء، إذا لا يكون إخوانيا ولا تبلغين ولا كذا، لأن هذه أساس الفتن شيخ عبد الكريم، أساس الفتن في الأمة التفرق شيخ عبد الكريم، أساس الفتن في الأمة دعاة التحزب يا شيخ عبد الكريم. من أكثر من فتح أبواب الفتن عن الأمة في هذا الزمان حسن بنا وسيد قطب، وعنه توالت هذه الجماعة. هذا أيمن الظواهر يبين أن كتب سيد قطب لا سيما معالم في الطريق وكذا كانت الديناميت، هذا الوقود الذي أزز هذه الجماعات يا شيخ عبد الكريم. هذا أمر عجيب جدا. وهل يطور شيخ عبد الكريم الانتماء للسنة وكذا من باب استحباب وترك الجماعات من باب أولويات؟ أنت لم توضح الآن هذه الجماعة ليست بضالة وعلينا أن ننتمي إلى سنة الجماعة، ها؟ وأنت تقول هذه الفرقة لم تخرج من أهل السنة والجماعة، يعني أمر متناقض بالحقيقة. نعم.
قال هي مجرد جماعة تنظيمية تجمع السنية والمبتدع كما ذكرنا إلى أن قال وأن يلتف حول أهل العلم المحققين المعروفين بالعلم والعمل والورع والتقوى ويترك.
التففنا حولهم فوجدناهم يحذرون من الإخوان ليل ونهار. راجع كلام ابن إبراهيم في تحذير من هذه الجماعات، راجع كلام ابن باز، راجع كلام الشيخ ربيع، راجع كلام العلماء هؤلاء. نعم.
ويترك عنه هذه الجماعات لا جماعة إخوان لا جماعة تبليغ لا جماعة يمين ولا شمال.
لماذا؟ ليه؟ مبتدعة؟ أنت لم تبدعهم، أنت تقول من أهل السنة. طب لماذا نترك أهل السنة شيخ عبد الكريم؟ لماذا شيخ عبد الكريم نترك أهل السنة؟ يعني كأن هذه عندك شيخ عبد الكريم أولويات، ها؟ أولويات، يعني يستحب الإنسان هذا ولا يجب ولا حرام أن ندخل في هذه الجماعات؟ هذا كلام يا شيخ عبد الكريم لا يمكن يثبت على طريق التحقيق أبدا. نعم.
يعتصم بالكتاب والسنة ففيهما
اعتصمنا، فقال الله بعد الاعتصام ولا تفرق، وهذه الجماعات تفرق. ليس الأمر هو اعتصموا بحبل الله جميعا فقط، إنما ولا تفرقوا. وهذه الجماعات جماعات تفرق تخالف الاعتصام بكتاب والسنة. نعم،
يعتصم الكتاب والسنة ففيهما المخرج من هذه الفتن الباطنة والظاهرة. وبعض الناس قد لا يشهد في واقعة في واقعة فتن، قد يكون مفتون في قلبه الفتنة، في الرجل الفتنة، في أهله وفي ماله الفتن، في جاره الفتن كثيرة، منها ما ظهر منها وما بطن. فنعوذ بالله من الفتن كلها، صغيرها وكبيرها، خفيها وظاهرها، والله المستعان.
الله المستعان. هذه فتوى تحتاج من شيخ عبد الكريم تراجع عنها فورا، فاللائق به هو ذلك. هذا بجوار أشياء لعلنا نتتبعها في بيان نصيحة المسلمين فيما عند الشيخ عبد الكريم الحقيقة من مخالفات منهج الصحابة وسيد المرسلين. هناك أشياء لعل هذه مفتاحها اليوم إن شاء الله عز وجل هذا. فنرجو الشيخ عبد الكريم أنه إذا وصلك هذا الكلام، إن كان يعني يصلك هذا الكلام، أن تؤوب وأن تعود وأن ترجع، فإنك أولى بك ثم أولى السنة، مثلك أولى به السنة، مثلك أولى أن يكون من شيوخ السنة. لا نريد أن نفتنى في الشيخ عبد الكريم، ولا أن يفتن الشباب بمثل هذا الكلام. هذا كلام يا شيخ عبد الكريم باطل، هذا كلام باطل، كله باطل. هذا الكلام الذي ذكرته باطل، وخروج عن منهج أهل السنة والجماعة، سواء في الاطلاع على كتب البدع أو في النظر إلى الجماعات والطوائف، أو في الموازنات مع جماعة الإخوان، أو في الشهادة لهذه الجماعات بناء على السنة. كل هذا باطل شيخ عبد الكريم، باطل. هذا يعرف السلفي المبتدئ في الطلب الذي يضبط أصول السنة، هذا أمر معروف يعني. فنسأل الله عز وجل أن يعود وأن يؤوب وأن يرجع عن هذا.
شيخنا أحسن الله إليكم، للإنصاف يعني بعد أن عمم ولاة الأمور في المملكة التحذير من الإخوان والتبليغ، أنزل تغريدة من عدة أشهر قال جماعة الإخوان المسلمين جماعة،
هذه جديدة
من عدة أشهر في
يعني بعد تحذير علماء بحذير ولاة الأمور في المملكة من الإخوان تحذيرا رسميا يعني. نعم، فقال
قال تغريدة على قال جماعة الإخوان،
تغريدة هذه ثابتة؟
اي شيخنا رسمي
رسمي هي. قال
قال جماعة الإخوان المسلمين جماعة منحرفة ضلة، حذر منها جمع من العلماء، وعليه فينبغي الحذر منها ومن التحزب والانتماء للجماعات مهما كانت، والاعتصام بالكتاب والسنة والالتفاف حول علماء الأمة الكبار.
هذا كلام جيد من الشيخ عبد الكريم، لكن عليه ملاحظات. هذا لو أنه كان ابتداء الكلام في جماعة الإخوان ولم يكن له كلام سابق لاكتفي بهذا، لأنه بيّن الحكم. أما وقد سبق له كلام فيلزمه أن يتوب واحد، وأن يبين كلامه اثنين، وأن يصلح ثلاثة، لأن الكلام السابق في الكلام في جماعة الإخوان تضمن خلطا في الأصول، فلا بد أن يكون الرجوع ماذا تفصيليا، كما كان التأصيل تفصيليا. أما الشيخ عبد الكريم لو لم يسبق له كلام جماعة الإخوان لاكتفي مثل هذا، يقول جماعة ضالة. طب أنت شيخ بينت من قبل هذه جماعة من الصعب إخراجها من السنة، لماذا صارت ضالة اليوم؟ وهذا الأمر الثاني، ألا وهو أن قد يظن بك شيخ عبد الكريم، قد يظن بك أنك قلت هذه الكلمة بعد اشتداد ولاة الأمور رسميا، بل مكتوب لحد في الشوارع والطرقات أن هذه الجماعة منحرفة، صارت مثل إعلانات المرور، هذه مكة هذه المدينة هذه جماعة إخوان الضالة، فقلت هذا الكلام جماعة ضالة منحرفة، فقد يظن ظن فيك أنك إنما تقول هذا سياسة، سياسة، لأنك بينت من قبل أنه من الصعب عدم إخراج هذه الجماعة من السنة، وبينت واستدللت. فكونك لو تقول جماعة ضالة هذا جواب بجواب جواب، هل هو نسميه تراجع يا شيخ؟ يبقى لابد أن يكون التراجع تفصيليا، لأن عندنا في مسائل أخرى غير جماعة الإخوان في أصول وخلط كثير جدا، حتى وصلت أنت في النهاية إلى أن هذه الجماعة جماعة ليست مبتدعة، ده في أول الكلام. فينبغي أن تراجع كل كلمة، وإما أن تدل عليها أو تتراجع عنها، لازم لابد. فهل هو تراجع؟ لم تشر، أو تناقض. وهذا الواقع العلمي حكمنا أنه تناقض وليس تراجعا. وفرق بين التناقض والتراجع. التراجع اللي دين تابه وأصلحه وبيانه. التراجع أخرج من مذهب هذا وأتدين الله بمذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. هذا هو التراجع. قلت فيما مضى وأنا راجع عنه، التناقض أن يوجد جوابان أحدهما يناقض الآخر حتى ولو كان الأخير هو الصواب، فنقول له قولان في المسألة ولا يقال الآخر ينسخ الأول. لماذا؟ لأن الأول مدلل عليه والآخر عام، لأن الأول يتضمن أصولا أخرى غير الحكم على جماعة. حيثيات الحكم تصلح لكل جماعة هنا لا تخرج عن السنة، وبالتالي بموجب كلام الشيخ الأول في جماعة الإخوان ينسحب على جماعة التبليغ، ينسحب على جماعة الإسلامية، ينسحب على الدواعش عندهم خير وشر، ينسحب على تنظيم القاعدة. فإذا كلامك الآن في جماعة الإخوان، فأين الجماعات الأخرى التي ينبغي إدخالها في حكمك لأن الأصول تجمعهم؟ عرفت الشيخ عبد الكريم؟ يبقى هذا هو. فنرجو أن يكون قول الله عز وجل الذين تابوا واصلحوا وبيّنوا. في حاجة تانية يا شيخ؟ ها؟ كلامه فيه؟ إيه؟ ها؟ في ثناء على الظلال؟ هاتوا أعطي. لا سيبونا الملف ده، خلونا بس الملف ده نخلصه، هذا الملف نخلصه. كلامه في الظلال؟ نعم. لا لسه خلاص، ده ملف تاني، هذا ملف آخر. نعم احنا بنتمم هذا الملف في نفسه. نعم.
فكيف يتسع العمر لمن هو اهم من البيضاوي فضلا عن هذه الحواشي؟ طالب العلم في بدء الامر عليه ان يقرأ.
تعال هنا.
يقول ما رأيك في تفسير ظلال القرآن وتفسير الصابوني؟
هذا سؤالي عن سؤاله. الظلال والصابوني. نعم. فقال
قال تفسير في ظلال القرآن أولا ليس بتفسير على طريقة أهل العلم بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وعن الصحابة وعن التابعين.
جيد. هذا جيد، أنه ليس بطريقة العلماء في التفسير على التفسير بالمأثور وكذا. طيب ها؟
هو تفسير أشبه ما يكون بكتب الأدب والمؤلف أديب.
طب وهل يصلح أن نفسر القرآن بالأدب؟ نعم.
والمؤلف أديب، ولذا حصل منه المخالفات ووجد فيه بعض ما يستنكر.
نعم.
فهو يقرأ مثل ما يقرأ غيره من الكتب الأدبية.
فهو يقرأ
مثل ما يقرأ غيره من الكتب الأدبية.
نعم.
المرتبطة بالقرآن.
طبعا هذا كلام باطل. الحقيقة يقرأ كغيره في كتب الأدب. أنا أقرأ في كتب الأدب للأدباء المعروفين، لكن هذا تفسير كتاب الله عز وجل ينبغي أن يمشي على قواعد المفسرين من أول آية إلى آخر آية، وإلا الكتاب يطرح، يبقى ليس كتاب تفسير فيضرب. هذا واحد. الأمر الثاني، يا ليته فسر بالأسلوب الأدبي وفقط ولم يكن على طريقة ومنهج المفسرين، إنما الكلام في الطوام والضلال. والشيخ يقول أيضا عند أخطاء. طيب أخطاء ولا ضلالات؟ أخطاء ولا انحرافات خطيرة جدا عقدية؟ الشيخ دويش فقط أخرج ده زمان من الظلال فقط قرابة 200 خطأ. هذه الأخطاء منها أخطاء قاتلة في المنهج. نعم.
يبين جمال الأسلوب وهو أشبه ما يكون بالتفسير البياني مثل التفسير البياني.
بياني لمنهج مين؟ خوارج ولا الحلولية ولا الجهمية ولا ماذا؟ المعطلة. فارجع إلى سيد قطب الظلال في آيات الصفات. كيف أقرأ أنا الأدب والبيان هذا؟ من أدبه وبيانه أن الرحمن العرش استوى كناية عن الهيمنة والسيطرة والأسلوب هذا وهكذا. هذا من بيان. ها؟
مثل التفسير البياني للقرآن لعائشة بنت الشاطئ ومثل إعجاز القرآن.
لا طبعا ده كتاب أدبي محض. نعم.
ومثل إعجاز القرآن للرماني ونحوه. هذه الكتب يعني كتب ثانوية جانبية ليست هي الأصول التي يعول عليها، ومع ذلك لو أن طالب العلم ما نظر فيها ما فقد شيء، ما يفقد شيئا حينما لا ينظر فيها. الجادة معروفة عند أهل العلم، والتدرج في قراءة هذا العلم كغيره من العلوم.
نعم، هذا الكلام طبعا خلاف منهج السنة في النظر في كتب أهل البدعة. الشيخ هنا حكم على سيد أنه أديب، وبالتالي أعطى حكم الضلال حكم كتب الأدب، ولم يحكم على سيد قطب بأنه ضال، وبالتالي يعطي حكم الضلال حكم كتب أهل البدعة. هذا الفارق الجوهري يا شيخ عبد الكريم، فارق جوهري جدا. هل كتاب الضلال صاحبه مبتدع ضال وكتابه يؤصل هذا الضلال وبالتالي يأخذ حكم النظر في كتب البدع، أو كتابه كتاب أدب فقط فيأخذ حكم كتب الأدب؟ هكذا يروج أتباع سيد قطب. أسهل طريق أن ردوا ضلالة سيد قطب قالوا أديب، وأديب إسلامي وعنده حمية وإن كان عنده أخطاء. هذا يقول هذا مثل ما قال حويني، ومثل ما قال غيره، ومثل ما قال ومثل ما قال. ومدرسة إسكندرية دائما المتكأ والجنة التي يبررون بها سيد قطب بأنها ماذا؟ بأنه رجل أديب. طيب يعني أديب يرفع عنه القلم؟ أديب ضلالاته تكون أخطاء ليست بضلالات طالما أديب؟ ده هذا يزيد الطين بله ويزيد الحكم، لأنه تكلم بما لا يعلم. والله يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم، ويقول أن تقول عليه ما لا تعلمون. هذا حكم شيخ خطأ 100% في الظلال، بل ينبغي أن يحرق أو يمزق كما قال الشيخ ابن باز. هذا حكم الشيخ ابن باز في كتاب الظلال وغيره من العلماء، والحمد لله. نعم،
على كل حال هذه التفاسير فيها مخالفات، ولا ينكر أن فيها شيئا من بيان أسلوب القرآن وجمال الأسلوب. والقرآن على كل حال أفصح الكلام، وهو معجز بألفاظه ومعانيه.
نعم، كما قلنا هذا كتاب، هذا كلام غلط، هذا ينضم إلى ملف الإخوان، جماعة الإخوان وسيد قطب وحسن بنا. فعلى الشيخ، فعلى الشيخ، ونرجو إن شاء الله إذا سمع مثل هذا الكلام أن يراجع نفسه في هذا، إن كان عنده حق يدلل عليه، وإن كان عنده خطأ يرجع عنه، ولعل يعني هذا يكون أقرب إن شاء الله. نعم. لا خلي دلوقتي، احنا الكلام في الإخوان، في حاجة في الإخوان سيد قطب حسن منا، بعد كده للشيخ في حاجة غير هذا الملف، عشان يبقى ملف كامل بس، هذا بس الملف. ها ايه؟ لا لا لسه، هذا ملفات لسه، جرح وتعديل وكذا وشعراء وكذا، دي ملفات أخرى، عايزين بس الملف هذا. باقي في شيء؟ لا لا لا، هذا خلي بس واحد. ها نعم، ايوه عن ايه عبد الله. احسنت يعني، ما شاء الله بطل يعني، احسنت. هذا عالي اهو، واخد بالك؟ بيقول ان جماعة الاخوان اكلوا من جميع الموائد الا مائدة اهل السنة والجماعة. احسنت، بارك الله فيك. شوفهم ده لما يتربى في الحلق الواضحة، لما تربى في يسمع وضع نقاط الحروف، يوم يطلع بالفوائد الجميلة دي. عالي اهو ما شاء الله، عالي على فكرة، قديم، بس هو بيسيبنا كده كل فترة شوية، مش عارف بيروح فين ويجي لنا تاني بعد هذا. لكن هو قديم ما شاء الله، من ايام الهندسة وايام كده قديم. كلمة جميلة جدا، ما سمعناها في هذا الكلام، ما سمعناها في هذا الكلام، ما سمعناها في هذا الكلام. طبعا علي بيعبر عن ايه؟ عن مثل ما يجلس في مجلس عرفي كده اتنين متشاكين، فينا يقول لا الراجل ده غلطان، لما طالما بيفهم وطالما بيحلل في النهايه هيقول ايه؟ هيقول الراجل ده غلطان، بعد ما كل واحد يعرض حجج. فهو في النهايه فعلا شاف ايه؟ جماعه الاخوان مصائب مصائب ضلالات ضلالات، يبقى في النهايه ايه؟ اخذوا من جميع النواد فعلا الا مائده اهل السنه والجماعه. هذا هذا فائده الوضوح يا اخوان، بارك الله فيكم، وهذا هو سبب عدم الوضوح. في حلقة مفرغة، في حلقة مقطوعة، في ايه؟ في بالضبط بالأمس نقول شيخ من أبرز علماء المملكة في الاعتقاد ويدل على التبليغ ويدل على هذا والشعره مع الموازنات. ثم مثل هذه الأجوبة التي نسمعها يعني ونقول مرة ابن جبريل ونقول مرة يا في يا إخواني في شيء في يعني في شيء يا إخواني في شيء. أمس أحد إخوانكم بيرسل لي حل رجل سبحان الله رجونا فيه خيرا وكذا ويمكن بذلت معه سنتين كتب سنة نعلمه إياها وندرسه وهو الأخير وهو معنا يتفق معنا ولكن يعني المشايخ يخالفهم طبعا خالف المشايخ وكذا ولكن حتى جئت آخر مرة إلى المفاصلة يعني وقلت له بأنه لابد من مفاصلة خاصة الآن ولا أقبل منك إلا بعد ما سمعت كل الكتب هذه إلا أن تبدع هذا أو تضللهم لابد. أما مسألة أخطاء كذا ما نقبلها أنت عندك الآن واحد واحدة أنا ما أجزمك بقول سؤال بسألك إياه بعد ما درسنا كتب السنة هؤلاء مخالفتهم في الأصول وفي فروع الأصول قلت طيب مخالف الأصول مبتدع طيب لماذا هؤلاء ليسوا مبتدعا لماذا أصل هؤلاء وجهود وأصل ممكن مش عارف أصل يا شيخ مش واخد بقى مش يعني طيب إذا لم تبدع هؤلاء مع إيقانك بأنهم خلفوا الأصول كيف تبدع الصوفي والأشعاري وكذا لا دول مبتدع طب مبتدع عليه خلفوا الأصول العلة أن هذه الفرق مبتدع أنها خلفوا الأصول وهؤلاء تشهد أنهم خلفوا في الأصول فهذا آخر شيء يا أخي بارك الله فيك هتبدع هؤلاء تضلل هؤلاء يستمر الدرس وإلا فأنت الذي اخترت نحن ما نفارقك احنا نحب أن تكون معنا نحب أن تكون على السنة فلو اخترت القرار هذا اختيارك المهم سبحان الله ولم يختر قرار السنة إنما اختار الأخرى وانقطع العلاقة. أحد الإخوة أرسل لي أمس ماذا هو من فترة أرسل لي الإخوة صورة وهو مع هؤلاء المشايخ وفي مجالسهم وكذا بالأمس ماذا هذا عرس ابنه وقد أحضر فيه من محمد حسن في أهل فهؤلاء يكون عندهم الخبيئة ويكون عندهم لكن ماذا قال السنة واضح وإحنا ما لست بجزارين يا إخوان واحدة واحدة هؤلاء خلف طب خلف أصول فروع في أصول طيب أقيمت حجج يبقى خلف أصول وأقيمت حجج وردوا على أهل السنة إذا بقي أنه مبتدع لا طيب بقي أنك كيف تبدع الفرق الأخرى الحيثية واحدة بس هي أنهم خالفوا في الأصول وهؤلاء خالفوا الأصول إذا اشتركوا بمخالفات الأصول يبقى ما المانع الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولذا احنا بنقول في جواب الشيخ عبد الكريم الماضي إيه؟ مش مسألة بأنك هتكتب اليوم جماعة إخوان ضلة لا لأن ما أصلت ينطبق على جميع الجماعات إلا بقى أن تقول معتزلة وأن تقول لكنه منطبق على جميع هذه الجماعات الموجودة يبقى تحتاج كلام في التبليغ وكلام طيب أعطي الكلام العام الذي يصلح فأنا أقول لكم يا إخواني بارك الله فيكم من أجل هذا شوفوا أدركتم ليه الكلام الكثير ليه التكرار ليه التمثيل بهذا ليه يا إخواني عشان تعرفوا أنه الحلقة المفقودة عدم التكرار الحلقة المفقودة عدم وضع لقطع الحروف الحلقة المفقودة عدم إسقاط الأصول على الفروع الحلقة المفقودة عدم الكلام في الفرق المعاصرة إنما الكلام في الفرق القديمة إتقان تريد أن أدرسك ماذا بالمعتزلة وماذا بالقدرية الجبرية من إتقان أما الإخوانية والتبليغية وغير هذه من الجماعات والدواعش وكذا لا هنا الضعف في الإسقاط هنا الضعف في الإسقاط في حلقة مفرغة من هنا لابد نقول السنة 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 والإسقاط والتسمية ليل نهار سمي جماعات طوائف أشخاص بهذا سيتضح لك الأمر ولن يلتبس عليك هذا الأمر من فيكم شوف أخونا علي هو. ها شوف نطق به فهذا السبب سبب الإيضاح سبب وضع نقاط الحروف من هنا لا يمكن قطع العقيدة تلقن الأحكام تدرس لازم تدرس وتوضع انقطع الحروف. نعم. وإلا ما الله المستعان. يعني هؤلاء حصلوا العلم، هؤلاء تربوا في أحضان العلماء، هؤلاء شاخوا وشابوا في العلم موجود يا أخوان، لكن فقدوا هذه الأمور المسلمات يعني ثوابت. أيوة عبد الله عندك شيء؟ الآخر لا، قول ثاني، قول ثاني، لأنه هنا لا يتطابق هذا مع ذاك. يعني أنت الآن بينت استدللت على مثلا حكم مسألة بأدلة ورددت شبهات ووقعت، ثم جيت في النهاية تقول هذا واجب مثلا، يبقى لك قولا في المسألة، إنما أن هذا تراجع عن هذا ما يستقيم لأنه غير مطابق لكل ما ذكرته. كيف ضل وأنت تقول مستحيل من الصعب إخراج الرسول؟ كيف ضل وأنت تقول له عليه؟ كيف ضل وأنت تقول إلى غير ذلك؟ ما يصلح. هذا اسمه كلام مجمل، والسابق كلام مفصل. نعم. قرآن. لأنه قال إيه في الأول لما قال الشيخ؟ قال إيه؟ نعم، الشيخ ما استدل ولا شيء. الشيخ لما يقول اخرج معهم علمهم، إيه الإشكالية؟ يبقى الكلام في مسألة الخروج معهم هو قدر أن هذه مصلحة، جيد أنك تخرج معهم تعلمهم، هؤلاء جهال وكذا، تخرج معهم تعلمهم، ثم تبقى المسألة فقط هي في مسألة الخروج مع، هل يجوز الخروج مع هؤلاء لتعليمهم ونصيحتهم؟ احنا بنقول للشيخ يا شيخ هؤلاء ما يقبلون نصحا، ثم هؤلاء قد ينسبون الينا وكذا، لكن هذا فصل، اصل، بين، قعد الكلام على التفصيل. نعم.
قال الشيخ ربيع. نعم.
نعم. الله المستعان. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله. نعم. تعالى.
نعم. ها. بعدين هتشوف. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: وإن كثرت فهي تعود إلى هذه الأصول يجمعهم الخلاف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفارقة لهم بعدما تبين لهم الهدى، فهم يستحقون هذا الوعيد الشديد، وينجو منه بمفهومه من اتبع سبيل المؤمنين. يعني إذا كان هؤلاء يخالفون ويشاقون ويستحقون هذا الوعيد، فمن يتبع ولا يخالف ولا يشاق فإنه يستحق ما يستحقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعد الصادق في قوله: والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يصدق عليهم هذا الوعد وبمفهوم آية ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم اتبعوا سبيل المؤمنين فينجون من الوعيد الذي سيصيبه الله
سيصبه
الله على من شاق هؤلاء المؤمنين وخالف سبيلهم. هؤلاء الذين ذكرناهم لكم من طبقات الأمة في مختلف الأجيال نصوص القرآن والسنة تشهد لهم بأنهم على الحق، وقد دونوا ذلك في مؤلفات لا تحصى، ودونوها في صحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم وفي الأجزاء وغيرها، والكتب التي خصت بالعقائد وغيرها بينوا فيها الحق وأدانوا فيها أهل الباطل وأهل الضلال من مختلف الفرق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنأتي الآن إلى صحيح البخاري جعل في مفتتح كتابه كتاب بدء الوحي.
شوف اللغة واحد، يعني لغة أهل السنة تجدها يا إخواني واحد. تكلم الشيخ ربيع، تكلم الشيخ ابن باز، تكلم الشيخ ابن عثيمين، تكلم الشيخ فوزان، تكلم البخاري، تكلم أحمد، لغة واحد. شوف الاستدلال بقى، شوف يعني
استخراج المنهج والمعتقد من صحيح البخاري. نعم.
فلنأتي الآن إلى صحيح البخاري. جعل في مفتتح كتابه كتاب بدء الوحي، أسس كتابه على الوحي، كتاب الوحي الذي يقوم عليه الإيمان، ثم جاء بكتاب الإيمان وجاء فيه بأدلة أهل السنة والجماعة المخالفة لأهل البدع وخاصة المرجئة، فهذا كتاب فقه وعقيدة وحديث. كتاب الإيمان كتاب حديث.
يعني تبويبات البخاري ردت على الفرق المخالفة في هذا الباب بنفس التبويبات، فهو كتاب الإيمان خالف فيه طائفتان، المرجئة من جهة والخوارج المعتزلة من جهة. التبويبات شملت هذا وذاك، مثلا باب قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، هذا رد على مين؟ فسماهم المؤمنين، هذا رد على مين؟ على الخوارج المعتزلة، لا يسمونهم مؤمنين. باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مرء فيك جاهلية، هذا الرد على مين؟ باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي إنك مرء فيك جاهلية، هذا رد على مين؟ على الخوارج المعتزلة كذلك، أنهم يعتبرون أمر الجاهلية ده كفر، لأن هذه المعاصي لم تخرج منها المل. طيب باب أداء الخمس من الإيمان، ها رد على مين؟ باب النصيحة من الإيمان، باب اتباع الجنائز وكذا من الإيمان، كل هذا رد على مين؟ على المرجئة الذين يخرجون أعمال عن مسمى الإيمان. وعلى هذا صار الشيخ الإمام رحمه الله طارة بتبويبات يرد على المرجئة وطارة بتبويبات يرد على الخوارج والمعتزلة من أول كتابه إلى آخر الكتاب. كذلك في كتابي الجهمية رد التوحيد ورجع عن الجهمية، رد على أيضا المعطلة وعلى الممثلة في سائر التبويبات والحمد لله. يبقى كتاب سلفي قح يبين معتقد السنة الجماعة. نعم.
كتاب الإيمان كتاب حديث كتاب فقه كتاب عقيدة يبين فيها منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، ويرد فيها على أهل البدع بنصوص القرآن والسنة. ثم عقد كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يرد فيها على أهل البدع وأهل الأهواء عموما وأهل الرأي الذين غلوا في القياس، حتى أدى بكثير منهم.
هذا كتاب ماتع جدا، الاعتصام بالكتاب والسنة عند البخاري. نعم.
حتى أدى بكثير منهم إلى رد نصوص كثيرة من الكتاب والسنة اتباعا لهذا القياس، فرد عليهم البخاري بهذا الكتاب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا الذي دونه في صحيح البخاري، وأشار في الصحيح أن له كتابا مفردا في هذا المضمون. ثم عقد كتاب التوحيد وسرد فيه آيات الأسماء والصفات وآيات من العقيدة يرد فيه على الجهمية والمعتزلة والخوارج.
يتمنى بعض الأشاعرة أن لو لم يدون البخاري هذا الكتاب اللي هو يضع كتاب التوحيد ورد على الجميع، لكن الأشاعرة لهم طريقة خبيثة جدا في التعامل مع كتب أهل السنة الواضحة، يحملونها على منهج التفويض، وأن هذا أحد المذهبين عندنا. ما في مشكلة، البخاري إثبات اليدين ماشي على عينه الرأس في يدين، ها هذا على منهج المفوض، على منهج هذا، لكن لا تظن البخاري يثبت يدين حقيقيتين، ما هذا منهج المجسم، انما تعاملوا مع كتب السنه على انها منهج المفوضه، منهج المفوضه، والتفويض مذهب عندنا، فكل نص اوام التشبيه اوله او فوض، فهذا مذهب التفويض عندنا ما في مشكله. وبالتالي انظر إلى الجرأة، يسألون عن كلام أحمد في تكفير من قال بخلق القرآن، قال إيه نعم إحنا مع أحمد، نحن مع أحمد الذي يقول بتكفير خلق القرآن، يقصد أحمد المعنى، فالكلام الذي هو معنى قائم النفس من أنكر وقال مخلوق هذا كيف، فحملوا كلام أحمد على ماذا؟ على المعنى، وأن من أنكر فهو كافر، فلا إشكال عنده. نعم.
يرد فيه على الجهمية والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا في أبواب العقيدة، فهم لا يدونون الأحاديث هكذا لحفظ الأحاديث فحسب، إنما يدونون الأحاديث للفقه والتفقه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الحلال والحرام والعبادات والمعاملات وغيرها. ثم الإمام مسلم عقد كتاب الإيمان.
الله أكبر. أئمة صحيح البخاري، انظر إلى حوالي 7 كتب فيها يرد على البدع. كتاب الإيمان، كتاب التوحيد ورد على الجهمية، كتاب الإعصام، كتاب السنة، كتاب التمني، كتاب أخبار الأحاد، كتاب الخوارج والمرتدين وأحوالهم وأحكامهم وكذا، كتاب الأحكام، كل هذه حوالي 7 كتب أصيلة يعني في الرد على هؤلاء. نعم، باب الإيمان، باب الأسماء والصفات، باب التعامل مع ولاة الأمور، باب الرد على أهل البدع والأهواء وأصحاب الأقيسة، باب يعني البخاري وضع معتقده في صحيح، في صحيح. نعم.
ثم الإمام مسلم عقد كتاب الإيمان. كتاب الإيمان هذا إذا قرأته تجد كأن الإمام محمد بن عبد الوهاب استمد كثيرا من النصوص منه. كتاب الإيمان له كتاب توحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات موجود فيه، عرفتم؟ وربما استند الإمام محمد بن عبد الوهاب كثيرا إلى هذا الكتاب وإلى كتاب التوحيد للإمام ابن مندة محمد بن إسحاق صاحب كتاب التوحيد. إذا جئت إلى هذا الكتاب ما شاء الله كأن الإمام محمد بن عبد الوهاب اقتبس من هذا الكتاب. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد العظيم لم يكن بدعا التأليف في كتاب التوحيد، وإنما سبقه بذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام الذين وقفوا دائما في وجه الأضاليل والبدع والانحرافات في كل زمان، فهم يحملون راية السنة وفي نفس الوقت يدحضون الباطل في أي جيل من الأجيال وفي أي مرحلة من المراحل رضوان الله عليهم. وألف البخاري بعد هذا كتاب خلق أفعال العباد ورد على الجهمية على
الخلق. سهلة، حمل كبير هذا. الأئمة أخذوا الكتاب بقوة، أخذوا المنهج بقوة. يا إخواني المسألة مو بلعب يا إخواني، المسألة مو بكلام في شخص وكذا وانتهى المسألة، المسألة مو برد يعمل رد ولا مقطع، مسألة كبيرة إخواني، كبيرة كبيرة كبيرة. شوف البخاري يضع كل هذه الكتب عنده في كتاب الصحيح، ومسلم وإن لم يفرع مسلم في التبويبات، لكن جاء الإمام الجهبذ العلم النبيل النجيب أبو عوانة في مستخرج على مسلم فوضع معتقدا رائعا رائقا في هذا المستخرج أحاديث مسلم، فبوب التبويبات والله من أنفع ما يكون في مستخرج أبي عوانة رحمه الله تعالى. وضع كتاب هذا السنة لأبي عاصم، السنة الخلال. يا إخواني القضية كبرى، يا إخواني والله القضية كبرى. فيروس إيه يا إخواني؟ كورونا ولا سرطان إيه يا إخواني؟ ولا تليف كبد إيه يا إخواني؟ ولا الأشياء اللي الأمة كلها تقف على قدم وساق يا إخواني؟ يا إخواني الناس انطبق عليه منهج لمساس، لا تمسني ولا أمسك، ها في كورونا يا إخواني. كان واحد بيسأل عن حكم تاني المرأة زوجة في هذه الأيام، كل شيء صار عن بعد عن بعد عن بعد عن بعد، المطارات وقفت، الدنيا كلها وقفت يا أخواني، ها؟ والدول بس بدأت تبحث عن بدائل، بدأ عالم آخر في أيام كورونا غير العالم الموجود هذا. كيف تقضى مصالح العالم بدون طيران، بدون اجتماعات، بدون ذهاب ومجيء، بدون دوام، بدون صرف مساجد؟ بديل جديد، أول مرة في تاريخ أمة الإسلام إن إحنا بنحج بالرقم ونعتمر بالرقم وندخل نصلي وإنت عليك صلاة كذا وما عليك صلاة كذا وفي يوم كذا تدخل الروضة وفي يوم كذا تدخل كذا موجود، تروح التمونات والأسواق متى حصل هذا؟ كل هذا ليه؟ محافظة على الأبدان، محافظة على الأجسام. لكن هذا وأضعاف أضعافه كانت جهود السلف في حفظ الأديان. مسألة صعبة يا إخواني، صعبة. ما تفكروا مسألة صغيرة، شغل صغار ولا شغل طلبة علم ومقاطع وتفكروا مسألة كده يا إخواني، دي أصول وثوابت يا إخواني، هذه أصول وثوابت، أصول وثوابت. لازم الإنسان يحمل القضية بهمة عالية وبإيمان راسخ أن الأمة في حاجة إليه. صحيح يا إخواني، نحن يعني ما حجمك في الأمة؟ تخيل الأمة في يوم من الأيام تأتي لتنتهي إلى مثل، يا الله يا إخواني يا الله، أمة ما فيها ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن رجب ولا ابن عبد الوهاب ولا حتى ابن باز وغضن ولا فوزان ولا ربيع ولا
خلاص أول مرة وذكروني وصححوا لي أول مرة من 1447 سنة هو تمام بقى عندنا في الأمة كلها عالمين ثلاثة كبار كبار 15 عشان ما تعدش تنزل رد على هشام البيري خلوهم 10 وعدهم بقى أنا ما أعرفهمش بصراحة عد أنت براحتك عشان ما تنزلش تنشغل بهذا فين العلماء الكبار فين فوزان فين الربيع باقي مين بعد هذا باقي من أول مرة في تاريخ الأمة تفقد الأمة كبار العلماء مش تفقد الأمة العلم مش تفقد الأمة الهداية لكن اللي بيقوم بعلم يقوم بعشرة آلاف مئة ألف ملايين كلمة ابن باز ولا كلمة هشام شوف ربيع ابن هادي كم تكلم سيد خض كلمة ابن باز مسكين ضعف هذه ردة مستقلة تمزق كتب أقوى في الناس من كلمة من مصنفات ربيع ابن هادي إذا كان ده ربيع وابن باز وما ربيع وهشام وما ابن باز وهشام يبقى كم من يعدل عالما اليوم احنا بنقول قال الفوزان افتى ابن باز افتى العثمين غدا هم افتى مين افتى من غدا غدا هتقول افتى من صعب بقى صعب المرجعية المتفق عليه هذه المرجعية اول مرة شوف انت بتشهد الان حدثا جديدا حدثا جديدا اول مرة هيأتي بعد ذلك النقل عن القدامى بقى الشيخ ابن باز زي ما بيقول شيخ الاسلام وكذا لكن عندنا شيخ ابن باز اختياره احنا الان شوف يا اخواني كنا بنقرا فتاوى الصحابه وفتاوى التابعين وتابعي التابعين والاخير ثم نقول ابن باز هات ها ايوه العثيمين ماذا يقول ايوه الشيخ فوزان ها فتاوى الشيخ ربيع من هم بقى بعد هؤلاء فتاوى مين فتاوى هشام البيري فتاوى هشام البيري هذا اول مره تحصل في العالم تخيل وأوسع فتن في هذا الزمان وعولمة لم تشهد الأمم من قبل وسائل اتصالات أول مرة تحصل أحد إخوانكم بيقول يعني بزوج بنتي مثلا بس زوجها هذا في مكان بعيد يعني فأنا بقى في مسألة سفر وأروح فأنا بقوله أهم حاجة الرجل يكون صالح وكذا كم من بعيد قريب وكم من قريب بعيد وبعدين اليوم غير امس اليوم الام مع ابنتها بالتليفون شغاله صوت وصوره خلاص معاها في المطبخ ومعاها في غرفه النوم صحي ومعاها في الطبيخ ايوه اعملي كده حطي اعملي سوي خلاص ومجانيه بقت مجانيه فبعيد قريب يا بقت معاها معاها ليل نهار معاها ليل نهار بالمحمولات فما يكون في صلاح مثل دي عشان تعوض فالان شوف الفدن انت بتسمع عن اسماء الان لو لم تكن هذه الوسائل ما سمع احد عنهم قط وبيدخلوا عليهم ملايين شوف مقطع الفوزان ايه الفوزان مقطعه كام وشوف هؤلاء مقاطعهم كام اه قرابة المليون قبل ما يعرض حلقته قبل ما يعرض الحلقة قرابة المليون بينتظر سفيه من السفهاء سفيه من السفهاء هذا لو وجد سيف الاسلام ما نقول يضرب بالدره الدره لا الدره اللي هو ده يضرب بالسيف الا ما يتوب ويرجع ومع ذلك الملايين المماليانه موجوده ها ثم امه بلا علماء كبار لكن الله بينفع والله عز وجل وعد بحفظ الدين ولا تزال طائفه من امتي ظاهرين لكن حمل بيزداد فلهذا يا اخواني هذه المساله مساله لابد ناخذها بهذا هذا توحيد لابن مندى وتوحيد ابن خزيمة وهذا توحيد لابن رجب وهذا توحيد ابن عبد الوهاب ودي سنة خلال ودي سنة ابن أبي عاصم ودي أنت بقى موقعك إيه أنت موقعك إيه بعد ذلك كله موقعك إيه خذ المسألة بقوة يا أخواني استشعروا هذا الحلم يا أخواني استشعروا بارك الله فيكم الواحد فيكم بيدوخ شهر شهرين عشان يحصل شقة يسكن فيها يا أخواني بارك الله فيكم الواحد فيكم من أولى ابتدائي عند ابنه إلى ثالثة ثانوي وهو بيعد اليوم ده بيعد اليوم ثالثة ثانوي ده ثالثة ثانوي بيعد له اليوم يا اخواني يا اخواني بعض الاخوة اخبرني سنة كاملة ما يقرب زوجته لان الشقة ضيقة والواد في الثانوية العامة وبيذاكر بالليل وبيذاكر بالنهار مش عايز احرجه الباب مفتوح عشان يروح ويجي بيذاكر براحته في الشقة ما اغلقش باب على امه حتى عند الولد الحرج باب مفتوح اب لا يقرب امراته سنه كامله من اجل ابنه في الثانويه العامه ما شاء الله. والله يخبرني بهذا يا اخوان. يبقى الدين يا اخواني هذا الدين بخاري يا اخواني 16 سنة يجمع في صحيحه. ابن الحجر يا اخواني يشرحه 25 عاما يا اخوان. اخواني احنا ما ادري احنا متصورين المساله ولا ماذا يا اخوان؟ اخواني احنا بنيجي كده استحبابا. المنهج ده يا اخواني استحبابا. يا اخواني الحمل كثير ثقيل. الحمل ثقيل 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 ثقيل. والله والله في ضد العلماء انت نائم وابن باز بيفتي، انت نائم وابن عثمان بيفتي، يعني في من. لكن اليوم هتبقى نائم وماذا؟ الضلال ده اللي بيخبز في المخابز ليل نهار هذا، من يقف له يا اخواني؟ المساله لا تحتاج الى تميع ولا غفله ولا التفات للوراء. كل واحد منا اخواني ينبغي ان يحمل الثياب من جهته على الاقل. لا يؤتى الانسان من قبلك ولا تؤتى الثلمة من جهتك. انت في بيتك في مسجدك في شارعك في طريقك في كذا. وابشر احنا اذا وصفنا وجدنا الحمل ما والله نقول لن يبقى في الارض يقول الله الله. لكن اذا استبشرنا نظرنا النصوص وجدنا ان الله عز وجل يؤيد دينا وينصر دينا ان شاء الله. يعني احنا قد نكون مثل ايه؟ مثل ادخلوا عليهم الباب فده دخول فانا غلبان. احنا ما عندناش قوه والاسلحه اللي احنا ندخل قهرا، لكن سندخل اعانه. وهزي اليك بجذع النخله. فاحنا النهارده جهودنا يلا ها نهز نخله، يلا نفتح باب. لكن ان نتخاذل عن فتح باب، ان نتخاذل عن هز نخله، هذا المشكله. انما الدين منصور ان شاء الله منصور. وسترون هؤلاء طلاب المشايخ اللي هم على الجاده وان كانوا قله الا ان الله سيبارك فيهم ويفتح. فلا اقل من ان نكون الان ادخلوا عليهم الباب. ما ينبغي ان نقول اذهب انت وربك فقاتلا ان هنا قاعد. لا لا يا اخواني، هذا مقام جهاد لابد ان نقوم. ذاكر احفظ راجع استشكى على مشايخك، انشر دين، اشتري الكتاب وزع الكتاب، انشر هذا الدين بكل ما تؤتى من قوه. يا اخواني مصر كلها ينجس افكار افراد. هو ابراهيم عيسى ده يا اخواني هو سمى بحير ده ايه؟ لا يبالي بالناس، يسبون ولا يشتمون. شوف يا اخواني اخزام ومحلات يتبنون قضايا بكل قوه. طب انا اولى، انا اولى، انا ما اعرف اتكلم في الحق زي ما ابراهيم عيسى بيتكلم في الباطل. انا ما اعرف انشر الحق زي ما تاتي امثال الجن من النساء كاشفه شعر وكذا وتقول هذا بيرمون حجر وهذا اي حج واي كذا ولا تبالي. طب انا ماذا؟ انا اقوى، انا اعلم، انا اهدى. فياتين الشيطان يخوف اولياءه. فلا بد ان نستشعر الحمل هذا يا اخوان. صحح العلم، احفظ العلم، راجع العلم، لازم المشايخ. ما في ولا شيخ مثلا هتدرسه في سماع، في سماع للمشايخ، في سماع للعلم. اسمع اسمع اهل العلم ثلاثة لا يمر عليك يوم لو تسمعهم، لو 5 دقائق كل واحد. ابن باز، ابن عثيمين، الألبان. هؤلاء الثلاثة نظم نفسك سواء في فتاوى ومنهج هذا السماع يكون سماع ممنهج، يكون 3 يوميا تسمعهم، ما تنام إلا وقد سمعتهم. 3 هؤلاء ابن باز والألبان وابن عثيمين لازم. فالله المستعان، الله المستعان. الله يستعملنا وإياكم في نصرة السنة. صلى الله عز وجل أن يبصر وإياكم بالحق وأن يرزقنا الثبات عليه والدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. أسأل الله هذا. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: وألف البخاري بعد هذا كتاب خلق أفعال العباد، ورد على الجهمية وعلى القائلين بخلق القرآن، ونقل والله تكفيرهم وكفرهم، كفرهم لأنهم ينكرون علو الله.
شوفوا البخاري ها يرحم من هنا ولا هناك، يبتلى البخاري ابتلاء عظيما. نعم،
لأنهم ينكرون علو الله واستواءه على عرشه، وينقل أقوال السلف. نقل عن سعيد بن عامر أنه قال
في هذه العقائد متى وقتل من؟ أئمة، أحمد الناصر الخزاعي يقتل على أنه الكافر المرتد، أحمد يضرب يسجن، شيخ إسام يسجن، ابن عبد الوهاب كذا يقتل. إذا من أجل ماذا؟ هذه القضية، من أجل هذه القضية. طريق وعر صعب لكنه سهل على من يسره الله عليه. نعم،
وينقل أقوال السلف. نقل عن سعيد بن عامر أنه قال ما رأيت شر من الجهمية، لأن اليهود والنصارى وسائر أهل الأديان اتفقوا على أن الله في السماء وعلى العرش استوى، وهم يقولون إن الله في كل مكان. ونقل عن الإمام مالك في كتابه خلق أفعال العباد أنه سئل،
شوف، لأن اليهود والنصارى وسائر الأديان اتفقوا على أن الله في السماء وعلى العرش استوى، وهم يقولون الله في كل مكان. سبحان الله، عقيدة اليهود أن الله في السماء والنصارى. نعم،
ونقل عن الإمام مالك في كتابه خلق أفعال العباد أنه سئل عمن يقول بخلق القرآن فقال كافر إن تاب وإلا قتل. وسئل عبد الرحمن بن مهدي وسئل غيره وغيره عدد كثير، سرد البخاري أسماءهم، كفروا من يقول بخلق القرآن. ونقل ذلك غير البخاري، نقل ذلك الإمام البغوي في مقدمة كتابه شرح السنة. شرح السنة هذا المشهور حوالي أكثر من 150 صفحة، كلها جعلها مقدمة في خدمة العقيدة وخدمة منهج السلف والرد على أهل الأهواء وأهل الباطل والبدع. ونقل مذهب أهل السنة المعتصمين بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد على أهل البدع بنصوص الكتاب والسنة. ومما نقله البخاري وغيره حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأول من حذر من أهل البدع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول من حذر منهم ربنا تبارك وتعالى وبين نواياهم السيئة. أهل الأهواء سماهم السلف أهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم.
جميع أهل البدع يوصفون منهم أهل أهواء. قال سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. وقال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم،
والآية هذه التي ذمهم الله فيها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه.
مر معنا في كلام الشيخ الفوزان في شرح السنة الباري فالهوى إله آخر، فالهوى إله آخر. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فالهوى إله آخر. نعم،
والآية هذه التي ذمهم الله فيها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. انظر بين سوء قصدهم وأنهم يتبعون الهوى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهم يتقصدون الفتن. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد والله حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم والله حذر منهم.
طب يا أخواني، هل أليس متشابه قرآنا؟ نقول بلى. نقول طيب فما المذمة أن يأخذ بهذا القرآن؟ نقول انظر الله ما ذم من نظر في المتشابه، إنما قال يتبعون ما تشابه منه، والأصل أن يتبعون ما تشابه وما أحكم فيردون المتشابه المحكم، لكن هؤلاء ماذا؟ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. إذن فالمذمة في ماذا؟ في اتباع المتشابه وترك المحكم. وعليه نعم أخذ بالقرآن، والمتشابه هداية والمحكم هداية، لأن القرآن منه المحكم ومنه المتشابه. أما اتباع المتشابه وترك المحكم فتلك هي الغواية. يبقى الغواية في اتباع المتشابه وترك المحكم وليس في المحكم والمتشابه. فالمحكم قرآن والمتشابه قرآن. هو الذي أنزل عليك الكتابة منه آيات محكمات هن أم كتابي وأخر إلى هنا ما في مشكلة. قرآن منه محكم ومتشابه، ووصف القرآن في آية أخرى بأنه جميعا متشابه كتابا متشابها متان، ووصف بأنه جميع بأن جميعه محكم كتاب أحكمت آياته. فإلى هذا الحد لا إشكال. يأتي الإشكال فيما؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يبقى كيف يضل وهو يستدل بالقرآن؟ لأنه استدل بالقرآن على خلاف طريقة القرآن، استدل بمتشابه سبقه اعتقاد ولم يرجع هذا المتشابه إلى المحكم. فقاعدة السنة والجماعة الإيمان بالمحكم والمتشابه وإرجاع المتشابه إلى المحكم. أما هؤلاء فاتبعوا المتشابه وضربوا به المحكم وأسقطوا اعتقادهم ماذا عليه. نعم.
وقد والله حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، والله حذر منهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث جابر الذي ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعني كل خطبه تقريبا يقول أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
وليس في الصحابة بدعة، كل هذا النبي يكثر في مطلع الخطب أن يقول ذلك، وليس في الصحابة مبتدع ولا بدعاته. انتبهوا مع هذا التكرار، ليس في الصحابة بدعة ولا مبتدع. حذيفة يسأل عن الشر وليس في الصحابة شر، ولهذا قال فجاءنا الله بهذا الخير الذي نحن فيه، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يبقى يسأل عن شر وقع أو شر سيقع. فإذا اهتم الصحابة بشر سيقع أفلا يجدر بنا أن نهتم بشر وقع؟ إذا كان من اهتمامات الصحابة شر سيقع فما المخرج؟ فكيف بمن يحيط به الشر فوقه ومن عن يمينه وشماله ومن خلفه وأمامه وهكذا، فكيف لا يهتم؟ أولى به ثم أولى. نعم.
كان يقول هذا في كل خطبة ما كان أمامه أهل بدع، لا جهمية ولا معتزلة ولا صوفية ولا خوارج ولا روافض، ما كان يوجد أحد من هذه الأصناف.
نعم.
ولكن الله أخبره أن هذه الفرق ستنشأ وستتعب هذه الأمة وستتعب المسلمين.
ولهذا النبي قال وستفترق أمتي، وستفترق أمتي على 27 فرق. في عهد الصحابة كانوا فرقة واحدة، يقول وستفترق أمتي بعد ذلك، والنبي يحذر ويبين وقد شخص الداء يبين الدواء. نعم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
فحذر منهم في هذا الحديث، وحذر منهم في الحديث الذي رواته عائشة رضي الله عنها والذي سخناه لكم آنفا.
فيأتيك اليوم أدعاء سلفية يقولون على ما تتكلمون في البدع. حاجة عجيبة جدا، لو لم يكن مبتدع في الأمة لتكلمنا في البدع وأهلها وخطورة ذلك حتى لا تقع، فالوقاية خير من العلاج. فكيف وأهل السنة قلة في أهل البدع؟ حرام أن تتكلم في البدع، حرام أن تحذر منهم، حرام أن تبين مناهجهم وهم موجودون. قد يخطف ولدك منك، زوجتك أنت. نعم.
وحذر من الخوارج يا إخوتاه، الخوارج ضلوا في الحاكمية، إمامهم ذو القيصرة كان دافعهم في الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا ده أبرز أبواب ضلال الخوارج، وإلا في الخوارج لهم أبواب في الضلال كثيرة وليس فقط في هذا. نعم.
إمامهم ذو القيصرة كان دافعه في الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذو القيصرة الذي يقول كما في عاصم عبد المجيد كما قلنا، يقول هذا إيه ذو القيصرة، هلكة القيصرة المدخلي، المدخلي أبو لؤلؤة المدخلي. صح صح أبو لؤلؤة. نعم. اختلط مع ذي الخسير. نعم.
يتعلق بالجانب الاقتصادي.
أي نصحح عبارة عشان ننسب له أبو لؤلؤة. طيب أيهما أهون، ذو الخويصرة المدخلي ولا أبو لؤلؤة المدخلي؟ يعني ذو الخويصرة ماذا أخف؟ إنما هذا مجوسي ما ثبت له إسلام، إنما إذا ثبت وشمس مرتد. ذو الخيصرة مرتد، ذو الخيصرة مرتد. نعم. نعم عادات. احنا لسه احنا في ذو الخيصرة سيبنا العد ديت يعني فكرتك ان في حاجة يعني ده. فنقول هذا ذو الخيصرة وهذا ابو اللؤلؤ. فابو اللؤلؤ مجوسي ما دخل اصلا الاسلام، انما ذو الخيصرة دخل الاسلام لكن نافق في طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفر بذلك وارتد بذلك، اقصد ارتد بذلك لما قال وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، هذه قسمة لا يغض بها وجه الله وغير ذلك. نعم تقول ليس نعم صحابة الفضل ليس فيهم فاسق ولا مبتدع، عدالة الصحابة نفى معاد، إذ العدالة ينافيها الفسق. كيف؟ أنهم قواعد المحدثين لا تسقط على الصحابة فيما يتعلق بباب العدالة لكن يتعلق بباب الضبط، تسقط بقواعد الضبط بمعنى أن الصحابة قد يهم، قد يهم في روايته فلهذا نصح، قد يخطئ. رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتبر النبي عبد الله أن كان معه وما اعتبر في رجب قط، إنما فيما يتعلق بباب العدالة فكلهم عدول، يكون شرط العدالة في الراوي لمن بعد الصحابة، أما الصحابة فكلهم عدول لا يتكلم فيهم أبدا أيا كان الصحابة. ولهذا لما تأتي مراسيل الصحابة نقبله مباشرة، ليه؟ لأن الغير مسمى صحاب وكلهم عدول بني على هذه القاعدة، إنما في من بعدهم لا، لابد أن تسمي عن رجل عن كذا لا ما نقبل، لابد أن تسمي هذا الرجل في من بعد الصحابة، إنما جاء رجل حدثني رجل أبو هريرة يقول مثلا مثلا هذا نقبله مباشرة، لأن ماذا؟ لأن الساقط هنا أو المبهم هنا صحابي وهذا لا يطعن. فمن جهة العدالة لا تخضع لقواعد المحدثين، أما من جهة الضبط نعم، جهة الضبط نعم لأن الصحابة قد يهم. نعم
إمامهم ذو الخيصرة كان دافعه في الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال يتعلق بالجانب الاقتصادي من الإسلام، فلما فتح الله حنينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا زالت الخوارج إلى الآن دوافعهم في كلام مع السلاطين إنما هو الأموال، الطعن أموال سياسات كذا. نعم
فلما فتح الله حنينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزمت جيوش الكفر هوازن وغيرها غنم المسلمون غنائم كثيرة، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسخاء 100 من الإبل لفلان و100 من الإبل فلان لأبي سفيان وللأقرع بن حابس، فقال ذو الخويصرة هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إمام الخوارج، فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
لكن هذا إمام الخوارج ارتد بذلك، لكن الخوارج ليسوا بكفار، كفر مخرج من ملة فلم يكفرهم الصحابة. نعم أما هذا الرجل فإنه ارتد بهذه الكلمة. نعم
فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه، وقال خالد كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم
شوف كلام شيخ الإسلام وكذا في ذي الخيصرة. نعم
فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
يعني لماذا لم يقتله النبي مع أنه ارتد؟ هذا مصلحة، ولهذا كان النبي يقول حتى لا يتحدث أحد أن محمدا يقتل أصحابه. نعم
كانوا عبادا زهادا يقرؤون القرآن يقومون به الليل،
لكن إذاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كفر، والطعن في الرسول هذا كفر، والطعن فيه بالخيانة وأنه بيأمين هذا كفر والعياذ بالله. نعم
كانوا عبادا زهادا يقرؤون القرآن يقومون به الليل ويصومون النهار، وكانت عقائدهم صحيحة، كانوا ما عندهم تعطيل للصفات، ما كانوا جهمية، ما كانوا عباد قبور، كان عندهم توحيد لكن ضلوا في جانب واحد من الإسلام وهو الحاكمية، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله.
كلمة الشيخ يعني يصف الخارج، كان زهادا يقرؤون القرآن يقومون الليل يصومون النهار، كانت عقائدهم صحيحة، كان ما عندهم تعطيل للصفات وكذا، لا هو عندهم ضلالات في باب الاعتقاد غير هذه، غير مسألة الحكم، هذا عندهم ضلالات كار عذاب القبر وكذا، والتحكم إلى الهوى والرأي وتكفير المسلمين بالذنوب هذا من أكبر ضلالتهم، أن العاصي كافر، وليس في منازعة الإمام فقط، عقائدهم غير صحيح. كلام الشيخ قال عقائدهم صحيح؟ لا، عقائدهم غير صحيح، منها الصحيح ومنها الباطل. نعم.
كانوا ما عندهم تعطيل للصفات، ما كانوا جهمية، ما كانوا عباد قبور، كان عندهم توحيد لكن ضلوا في جانب واحد من الإسلام وهو الحاكمية.
لا، في جوانب عديدة، ضلوا في جوانب عديدة. نعم.
لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله.
شوف مبحث الإيمان، ضلوا فيه ولا ما ضلوا؟ ضلوا، فهم يكفرون بالمعاصي والذنوب، العاصي كافر في باب الشفاعة، ضلوا فإنهم لا يرون شفاعة لأصوات الموحدين. في باب الصحابة ضلوا، فقد كفروا الصحابة إلى نفر الخليل. في عذاب القبر إن ضلوا. في باب الإمامة ضلوا. في باب استباحة دماء المسلمين، يقتلون الإسلام ويدعون الأوثان، ضلوا. يكفينا قول النبي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. فالآن أهل الأهواء يتعلقون بما تعلق به ذو الخويصرة الجانب الاقتصادي من الإسلام، ويتعلقون بجانب الحاكمية، وهم لا يعرفون هذا ولا ذاك، وليسوا بصادقين في هذا ولا ذاك. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اقتلوهم حيث وجدتموهم، خير قتيل من قتلوه. ووعد من قتلهم بالجزاء العظيم من الله تبارك وتعالى. والله إنهم أقل شرا من كثير من المبتدعين الآن، التيجانية والمرغانية والنقشبندية والسهروردية. والله إن الخوارج الذين قتلهم علي أهدى منهم سبيلا، أهدى سبيلا من هؤلاء، لأن هؤلاء عندهم شرك في العبادة. الأولياء عندهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويستغيثون بهم ويطوفون بقبورهم ويقولون فيهم من الترهات ما لا يقوله إلا الخرافيون من الهنادك. ثم أين الله؟ الله عندهم في كل مكان، أولى فوق ولا تحت، ويده قدرته، إلى آخر التعطيلات والتأويلات. شرك في الصفات، شرك في الربوبية، شرك في العبادة. الخوارج ما عندهم أنواع الشرك هذه كلها، ومع هذا سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم شر من تحت أديم السماء، شر الخلق والخليقة. أينما وجدتموهم فاقتلوهم. الآن هناك من يحتضن أهل البدع هؤلاء ويتولاهم ويدافع عنهم وعن بدعهم، ويسبون الصحابة ويسبون الأنبياء، ويقولون بوحدة الوجود، ويقولون بالاشتراكية. عندهم أشياء كثيرة، وهؤلاء يتولونهم ويقولون عنهم مجددين، وهم عندهم أضعاف وأضعاف 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 بدعة الخوارج.
يعني هذا باب التشديد من الشيخ يعني. نعم.
أين نحن الآن من هذه الفرقة الناجية؟ بالله الذي يتولى الروافض والذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولى الصوفية بكل فئاتها وأباطيلها وخرافاتها وترهاتها، ويدافع عنهم ويحصر عداءه وحربه على أهل السنة، هذا منهم يتولى أهل البدع ويتولى كتبهم المليئة بالضلالات الكفرية، يتولاها ويستميت في الدفاع عنها، ويحارب أشد الحرب من يتكلم في هؤلاء المبتدعين وعن كتبهم نصحا لله. جماعة تنصح لله، تحذر من هذا الشر، تحذر من هذه البدع، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا بالسلف الصالح. فيأتي هؤلاء يتهمونهم ويقذفونهم بشتى التهم، ويحاربونهم ويقولون: نحن أهل السنة، نحن أنصار الله، سيد قطب مجدد، البنا مجدد، المودودي مجدد، وهم أهل بدع وضلال.
شوف الوضوح يا أخواني، بارك الله فيكم. فلماذا الربيع يعني يثنى عليه، ولماذا غيره يعني الربيع طبعا وأمثاله من العلماء وغيره إما يضلل وإما يجهل؟ لماذا؟ من لم يقل هذا لا يطلب على ذي العلم الذي يقوم بعمل موازنات مع الإخوان، مع التبليغ، مع هذه الجماعات في مثل هذه القضاء، لا يطلب على ذي العلم حتى ولو لم يبدع، إذا لم تقم حجة. فرق بين التبديع وبين الطلب. الإمام مالك رحمة الله عليه قال: لا يطلب علم على يدي أربعة. ما قال على يدي البدع فقط، على يدي أربعة. هؤلاء الأربعة، واحد منهم مبتدع، والباقي ها السفيه والمغفل والكذاب، لا يطلب العلم على يديه. فالذي يقول بعمل موازنات وانحرافات في هذا الباب، وباب جرح وتعديل، ومحاولة طمس معالم هذا الباب غير ذلك، هذا لا يطلب عليه العلم. سيد قطب أديب، سيد قطب له علي الجماعة كذا جماعة كذا، كل هذا لا، لا يطلب العلم عليه. هؤلاء يضرونك، بل من سكت عن هؤلاء ولم يحكم عليهم مع وجود مقتضيات الحكم. يعني شوف يا اخوان، احنا الان من امس احنا اتكلمنا يا اخواني، ما طب نستطيع ما نتكلم؟ طب احنا الان بنقرا يا اخواني، او بنقرا سيد قطب مجدد، البنا مجدد، المودودي مجدد، هم قالوا بدا اضرب. طب ماذا نصنع يا اخوان؟ ولهذا الذي يلزمك بالكلام في اهل البدع والاهواء شرح كتب اهل السنه في الردود. ولهذا تجد الذي يريد ان يسلم يسكت، ممكن يشرح كتاب التوحيد بن عبد الوهاب، ثلاثة الأصول بعبار الوسطية لشيخ الإسلام، وشرح سنة البربهاري، لا ما والسنة ابن أبي عاصم، كتب هذه كتب صعبة. ليه؟ ستضطرك للكلام عن الفرق والجماعات والطوائف خصوصا المعاصرة. يعني مثلا نضع كتاب، مثلا كتاب الشيخ النجمي في المورد عدل الزوال في الرد على جماعة الإخوان مثلا، أبدا مش هنضع هذا، مثلا مش هنضع هذا. مثلا كتاب مثلا بشر مريسي رد الدارين مثلا عليه، وفي المعاصرين ايضا ردود على سيد قطب مثلا، صعب صعب. الشيخ اللي يقرا هذه الكتب صعب. ليه؟ لان عرض نفسه الان للانتقاد. فطبيعي لما بنقرا لعلمائنا، نعم، لابد انك تحاكم الى هذا الكتاب. يلا علق يا شيخ هشام، علق يا شيخ هشام على كلام الشيخ سيد قطب مجدد، البنا مجدد، المودودي مجدد، وهم اهل بدع وضلال. علق يا شيخ، وافق او خالف، علق. هتمرر يا شيخ، هتمرر هذا ولا اللي قبله ولا الذي سياتي؟ لا، انا ساعلق، اقول في هذا الرد على من حكم على الرجل بانه على الجاده وبانه من الشهداء وبانه وبان وبان وبانه قمر وبانه كوكب في الليله الظلماء مثل ما يقول محمد اسماعيل وكذا، وانه مثلا يحتذى لدى شباب المسلمين في علو الهمه، فانه الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا وتغبا مثل ما قال محمد اسماعيل، بان انه الذي يترجم له في صلاح الامه في علو الهمه مثل سيد عفاني، مثل ما قال الحويني بان هذا مجد، مثل ما قال حسان، هنجيب سيد قطب وماذا ونرش على الجميع هنجيبهم كلهم بسبب سيد قطب. أخلف الرجل محمد حسان ولكن أحبه من أعماق قلبي، وأنا شيخ سلفي بقى هأعلق. أعطاني المفتاح الشيخ من؟ ربيع جزاه الله خير، استنكر، قال سيد قطب مجدد، البنا مجدد، المودودي مجدد، يقول محمد إسماعيل مجدد، يقول مجددون ثلاثة هم المودودي رأس سيد قطب، المودودي، سيد قطب، محمد بن عبد الوهاب، جعلنا الجميع في سلة واحدة. يبقى تنصح للمسلمين ولا ما تنصح؟ الكلام ده موجود؟ موجود، وقد يقتنع به شباب، قد يقتنع به شباب. يبقى نرد عليهم؟ أرد عليه. سيد قطب نحن، سيد قطب نحن، تندحه إلى مبتدع. محنة فلا يمدح إلا مبتدع. وأقل أحوال من هنقول الرجل نشأ ببادية بعيدة أو حديث عهد بسنة أو جاهل ما اطلع على شيء لسيد قطب. لو وجدنا أن رجل على ظهر الأرض ما يستمع على هذا، إنما رجل يطلع على سيد قطب ويدافع مبتدع. بكر مصاب مبتدع، هشام البر يقولها مبتدع، دافع عن سيد قطب، علم بدلات سيد قطب، أضاف إلى ذلك التهوين من شأن أهل السنة والجماعة وجهادهم مثل ربيع بن هادي وكذا، بل في الأمة، فجعل سيد قطب من جنس ابن حجر والنووي مقبولان عند أهل السنة، وهذا مردود عند أهل السنة. بكر مجيب عبد الله بن جبريل ضالان يا سلفيون، رد عليه بالعلم. رجل يدافع عن سيد قطب، رجل يسلك لسيد قطب، رجل يخون فيكتم بلاغات الكبرى فيما سمى بخطابه الذهبي هذا اللي سماه بهذا، رجل يرد على ربيع بن هادي لان ضل سيد قطب. رجل يروج رسالة خطبة في الأمة بجعله كابن حجر والنووي يأمر بطباعة كتبه، رجل يحذر من ربيع بن هادي لأنه جراء الشباب على الجرح والتعديل، وقامت حجة عليه بكتب الشيخ قطب الضال اطلاعه على الضلالات، قامت حجة ربها ورب صاحبها حكمه يا سببيون. ناقشوني بالعلم يا سببيون، دعنا من التهويل والتهويش وكذا وكذا، والشيخ بيخالف المشايخ. قال علمني، انا اريد ان اتعلم، اريد ان اتعلم، علمني علمني. اليست اركان التبديع مجتمعة مكتملة؟ ضلالة علم بها، قيام حجة، رد الحجة ورد صاحبها. هشام البيلي اي سلفين عود الارض لو لم يبدع سيد قطب بهذا فلن يستطيع ان يبدع احدا، لن يستطيع ان يبدع احدا. قل لي ان لم تبدع سيد قطب مع العلم بهذا، قل لي ان لم تبدع مكرم زيد بعد هذا، من تبدع؟ من تبدع؟ مبدع من؟ شروطك التي بتضعها ليلا ونهارا، الوقوع في البدعة والضلالة، اثنين قيام الحجة وتوافر الشروط وانتفاء الموانع، رد الحجة، تبديع قبل البيان لا يجوز، تبديع بعد البيان يجب، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فمتى يبدع؟ متى يبدع الرجل؟ ومن علم حجة من يعلم، من لم يعلم؟ فسيد قطب هذا طمة كبرى في هذه الأمة، حامل لواء التكفير والتفجير، مش الجرح والتعديل، حامل لواء التكفير والتفجير. انظروا إلى كلامي أيمن الظاهري وهو يقول هذا الرجل في كتبه لا سيما كتاب معلم في التاريخ، هذا الديناميت الذي فجر هذا. نعم تأتي أنت تقول ما شاء الله عليك ليلك ونهارك الحويني يمدح سيد قطب، ماله؟ قال ايه؟ الرجل فظيع، كلام فظيع الحويني. قال هذا رجل غره قلم وكذا يتنطط والعقيدة ما يحتاج تنطط بالقلم. قال هذا رجل قال أضع من الذي قاله بعض الكتاب وكذا. قال هذا رجل ينبغي أن يتوب من هذا، ليته تاب. قال هذا، قال كل هذا، ثم في النهاية قال لكن هذا من أراد أن يتلكك له ممكن يتلكك وكذا. أعظم من كلام بكر أبو زيد مراحل، لم ينتقد بكر أبو زيد سيد قطب في موضع، تخيل، مش حتى ضل في الباب هذا بس يعني ليس متعني. تخيلوا، إنما حطه على ربيع، بكر أبو زيد بين رجلين، بين الربيع الذي حط عليه وبين سيد قطب الذي رفع شأنه. ما هي مؤاخذة بكر أبو زيد على سيد قطب؟ ما هي مؤاخذات ابن جريح سيد قطب؟ الجواب مؤاخذاته هي مؤاخذات ابن حجر والنووي، أخطأ لكن ينتفع بكتبه، فجعله من جملة المخطئين لا من جملة الخاطئين، واضح يا اخوان؟ فلم يروج لقطب في هذا العصر مثلما روج له بكر أبو زيد عبد الله بن جبريل. نعم، لماذا لم يتكلم في العلماء؟ هل اطلع العلماء على هذا؟ اطلعوا يعني عندك هذا، اطلعوا على هذا الكلام؟ طيب انت تبدع وحيد عن السلام، اي نعم، وحازم شومان، اي نعم، محمود المصري، اي نعم، من الذي سبقك من العلماء؟ من هو الذي سبقك من العلماء؟ إنما يقال هذا في الرجل من أهل السنة يقع في الخطأ ولم تقم حجة عليه، تأتي أنت تبدعه، من الذي بدعه؟ خالفت الأصول وخالفت طريقة العلماء، من الذي بدعه؟ إنما من توافرت شروطه وانتفت موانعه وقامت حجة عليه فقد توافرت أركان المسألة. نعم
في ذي الخويصرة.
نعم في ذي الخويصرة.
قال شيخ الإسلام في الصرف المسلول قال هذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين في قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك ويطعن عليك، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل واتق الله بعدما خص بالمال أولئك الأربعة نسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه جار ولم يتق الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد، وإنما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة هذا السبب، لأن طبعا المرتد بيقتل، من بدل دينه فاقتلوه. قد جاء في الصحيح أيضا في البخاري وغيره لما جاء معاذ بن جبل إلى أبي موسى الأشعري في اليمن وكان تزوراني، فلما جاء إلى أبي موسى وجد عنده رجلا قائما، قال من هذا؟ قال هذا رجل ارتد. قال والله لا أجلس حتى يقتل. قال أجل. قال والله لا أجلس حتى يقتل، فقتل. فإن المرتد ما يقر، ولا نقول نأخذ منه جزية ولا نسالمه ولا نصالحه، من بدل دينه فاقتله. طيب النبي لماذا لم يقتل هذا؟ ها قال
قالوا مثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد.
لا شك أنه يوجب القتل ولو قاله أحد اليوم، أحد اليوم. ها
وإنما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يظهر الإسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها، وإنما كان نفاقه بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وكان له أن يعفو عنه، وكان يعفو عنه تأليفا للقلوب لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
هذا كلام غريب، كلام غريب. أعد الكلام هذا، لماذا لم يقتل النبي ذا الخويصر؟ يقول هنا لأنه كان مظهرا للصلاة. طيب هذا واحد. الأمر الثاني أن الحق للنبي والنداء للنبي وكذا، والنبي له أن يتنازل عن هذا. ها هذا الكلام، هل هذا الكلام يستقيم؟ هذا الإذاء كفر ردة، وليس للنبي حكم في الرد، هو مرتاد. إنما هل أنه يقتل أو لا يقتل؟ هذا لو أن النبي عفى عن مثل هذا، يعني لم يرى المؤاخذة لأن الحق له، هذا شيء. وكونه يرتد وأن الردة هي التوبة من هذا الذي ارتد به شيء آخر. فإن الذي سب الرسول الآن نقتله، طيب تاب، تاب لا يمنع هذا القتل، تاب الله يقبل توبته عنده، لكن لابد من إقامة حد، بخلاف من سب الله، لأن الحق متعلق بالله وحقوق الله عز وجل مبني على المشاحة. فهذا الرجل هل تاب مما قال؟ لا، إذا مرتاد. كون النبي صلى الله عليه وسلم يترك القتل لمصلحة هذا شيء آخر. ألا وهي المصلحة؟ لا أريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. قال فالقتل يملك النبي ألا يقتل، لكن الردة حكم شرعي. قال هاتوا كلام آخر للشيخ سامة لقوه
في موضع
أو غيره. ها
في موضع يعني عد الكلام،
اقرأ الثاني. لا الموضع هذا ثاني. وإنما ترك النبي
قال رح هذا الموضع ماشي. قال رحمه الله تعالى وإنما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يظهر الإسلام وهو الصلاة.
هذا يظهر الإسلام وأظهر الرد. إنما المنافق الأصل معروف، منافق الأصل بيظهر الإسلام ويبطن الكفر، لكن لم يأتي بردة ظاهرة، لم يأتي بكفر ظاهر، إنما أتى بكفر ظاهر. يبقى إظهاره للإسلام لا ينفعه. ليه؟ لأنه أظهر الإسلام وأظهر الكفر. طب والمنافق؟ أظهر الإسلام وأبطن الكفر. لهذا الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر نكل أمره إلى الله. أما الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فإن إظهاره الكفر أبطل إظهاره للإسلام. نعم. ثم قال
لأنه كان يظهر الإسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها.
طيب بس ما ينفع، ما ينفع المصلي صلاته بعد ردته وإظهار الرد. نعم.
وإنما كان نفاقه بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وكان
هذا لم يعد نفاقا، هذا كفر ظاهر الآن، لما قال الكلام هذا صار ظاهرا. نعم.
وكان له أن يعفو عنه، وكان
يعفو عن القتل ولا يسقط الوصف فهو مرتد. نعم.
ولو كان يعفو عنهم تأليفا للقلوب لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
تمام. الحديث الناس دي مصلحة. أما مسألة تأليف قلب المرتد, المرتد ما يقال يؤلف قلبه, المرتد مرتد. كون النبي ترك حدث حدث من محمد يقتل أصحابه, له كلام في موضوع آخر مثلا يوضح هذا.
قال فإذا ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من كان من جنس ذلك الرجل الذي لمزه.
نعم. قال
فإذا ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من كان من جنس ذلك الرجل الذي لمزه أينما لقوا, وأخبر أنهم شر الخليقة, وثبت أنهم من المنافقين, كان ذلك دليلا على صحة معنى حديث الشعبي في استحقاق أصلهم للقتل. يبقى أن يقال ففي الأحاديث الصحيحة أنه نهى عن قتل ذلك اللامز, فنقول حديث الشعبي هو أول ظهور هؤلاء كما تقدم, فالأشبه والله أعلم أن يكون أمر بقتله أولا للطمع في انقطاع أمرهم, وإن كان قد يعفو عن أكثر المنافقين لأنه خاف من هذا انتشار الفساد من بعده على الأمة, ولهذا قال لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم, وكان ما يحصل لقتل من المصلحة العظيمة أعظم مما يخاف من نفور بعض الناس بقتله, فلما لم يوجد وتعذر قتله ومع النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه النبي.
فلما
قال وكان ما يحصل
فلما
لم يوجد وتعذر قتله ومع النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه من العلم ما فضله الله به, فكأنه علم أنه لا بد من خروجهم أنه لا مطمع في استئصالهم, وكما أنه لما علم أن الدجال خارج لا محالة نهى عمر عن قتل ابن صياد وقال إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله, فكان هذا مما أوجب نهيه بعد ذلك عن قتل ذي الخويصرة لما لمزه في غنائم حنين, وكذلك لما قال عمر ائذن لي فأضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, إلى قوله يخرجون على حين فرقة من الناس, فأمر بتركه لأجل أن له أصحابا خارجين بعد ذلك, فظهر أن علمه بأنهم لا بد أن يخرجوا منعه من أن يقتل منهم أحدا, فيتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه الذين يصلون معه, وتنفر بذلك عن الإسلام قلوب كثيرة من غير مصلحة تعمر هذه المفسدة.
بس هذا هو المصلح, هذا هو المصلح, لكن لا شيء آخر فإنما هو مرتد. نعم نعم. إيه قرطبي. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال القرطبي إنما منع قتله إن كان قد استوجب القتل لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه ولا سيما من صلى, كما تقدمنا ظروف قصة عبد الله بن أبي.
نعم. وقال المزري احتمل أن يكون النبي ولم يفهم من الرجل الطعن في النبوة وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسم وليس ذلك كبيرة, والأنبياء معصومون كبائر بالإجماع واختلف في جواز القعصار, هذا كلام ضعيف. وقال غيره كل ذلك يوجب القتل إذ فيه النقص للنبي, وهذا لو قال أحد في عصرنا لحكم بكفره أو ارتداده. طيب لحكم بكفره أو ارتداده في عصرنا وفي زمن النبي, لكن يبقى القتل, هذا حق النبي وهو حي. لماذا العلماء يقولون بأن ساب الرسول اليوم يقتل ولو تاب؟ لأنه لا يمكن استئذان النبي ولا السماح في حقه بخلاف ساب الله. يبقى إذن العلة هنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ذا الخويصرة إنما يرجعها إلى المصلحة التي قالها, ألا وهي المصلحة العامة, لا أريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. شوف كلام غير القرطبي, في كلام آخر, كلام تاني لمين؟ قال أن هذا
أعد الأخير يقول يعني كما قلنا دي قضية عين النبي ترك فيها لهذه المصلحة، لكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم واتهمه بعدم العدل وكذا فهذا كافر، هذا كافر. يقول شيخ الإسلام في موضع آخر: من ثبت نفاقه وزندقته أن استتاب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل، ولم يبلغنا أنه استتاب واحدا بعينه منهم، فعلم أن الكفر والردة لم تثبت على واحد معين ثبوتا يوجب أن يقتل كالمرتد، ولهذا كان أقبل عن التهم ويأكل سرائرهم إلى الله. فإذا كانت هذه حالا من ظهر نفاقه بغير بين الشرائع، فكيف حال من لم يظهر نفاقه؟ ولهذا النبي قال: إن لم أمر أن أقرع عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم قال: يقول شيخ الإسلام في موضع آخر: فمن كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم جائر في قسمه يقول أنه يفعلها بأمر الله فهو مكذب له، ومن زعم أن يجور في حكم أو قسمة فقد زعم أنه جائر، وأن اتباعه لا يجب، وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانة وجوب طاعته. ابن حزم يقول: فقد صح عن النبي عظيم إنكاري على ذي الخيصرة لعنه الله ولعن أمثاله، إذ قال الكافر: اعدل يا محمد، نذيل قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: ويحك من يعدل إذا أنا لم أعدل. نعم. فكما قلنا هذا راجع أن هذا رجع إلى حق النبي في إسقاط القتل، أما الكفر فقد حصل. نعم. تمام، وهذا هو. نعم. طيب، نقف هنا عند هذا ونكتفي بالقدر هذا
شيخنا،
ونكمل غدا إن شاء الله في الرسالة.
شيخنا، أخونا الشيخ محمد عبد الجواد يدخل عملية قسطرة قلبية.